الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وأهل الحق على إثبات الرؤية، والجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها، والإمامية لهم فيها قولان، فجمهور قدمائهم يثبتون الرؤية، وجمهور متأخريهم ينفونها. وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين للسنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه. وأما احتجاج النفاة،
كيف أدخل الكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية؟ يقول كلهم متفقون على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني منهج أولئك منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية أو ماذا؟ نعم، إثبات أصل الرؤية، ليس صفة هذه الرؤية وكيف إثباتها وأدلة ذلك. مثل ما يقال بأن الأشاعرة صفاتية، يعني يثبتون الصفات، لكن كيف يثبتون الصفات وما الصفات التي يثبتونها؟ إذا اتفاق هؤلاء مع أهل السنة والجماعة في شيء لا يعني أنهم يتفقون معهم في كل شيء، إنما اتفاقهم قد يكون في شيء ما ومشترك ما وليس على وجه التفصيل، وليس على وجه التفصيل. فمن هنا كان الذين يثبتون الرؤية كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وكذا كلهم متفقون على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، لكن صفة ذلك تخالف أهل السنة والجماعة، ولا يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات شيء من كل وجه. شيء من هذه الطوائف غالبا غالبا، وإنما يكون دليل إثباتهم غير دليل إثبات أهل السنة والجماعة. ونحن نعلم الأشاعرة لما أثبتوا السبع صفات، بغض النظر عنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في سائر إثبات الصفات، لكن حتى في سبع صفات طريقتهم في الإثبات غير طريقة أهل السنة والجماعة، دليلهم في إثبات هذه الصفات غير دليل أهل السنة والجماعة، منطلقهم من دليل عقلي بخلاف أهل السنة، فمنطلقهم من الدليل النقلي والدليل العقلي. منطلق الأشاعرة ليس فهم السلف، ما يعرفون عن هذا شيئا أبدا، ولا طائفة من الطوائف تقول فهم السلف أو تتقيد بفهم السلف، إنما حسب ما أدوا إليهم عقولهم مما ذكره أئمتهم. فهؤلاء وإن التقينا معهم في ظاهر ما، إلا أنك تجد تفاصيل هذا الظاهر يخالف هؤلاء فيه أهل الحق، هذا غالبا، وجل ما يكون بين أهل السنة والجماعة والفرق من هذا النوع. ولهذا لما يقال هؤلاء يتفقون مع أهل السنة في كذا، نعم يتفقون في أهل السنة مع أهل السنة في كذا في ظاهر الأمر، لكن لو أتيت إلى دليل إثباته وصفة ذلك على وجه التفصيل هتجد خلافا بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الفرق. فأهل السنة والجماعة من سلم لهم مصدر استدلالهم الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة، هذا غير موجود، هذا غير موجود عند هذه الطوائف، ولا يعرفون طريقة للسنة والجماعة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة بتقديم النقل على العقل، هذا غير معروف عنده. نعم.
وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآية حجة عليهم لا لهم، لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة، والأول باطل لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أدركه كما يقال أحاط به، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أكلها ترى؟ قال لا. ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها، وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. ونحن في هذا المقام ليس علينا،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون القمر، لكم ترون ربكم كما ترون القمر، ونحن نرى القمر لكن من غير إدراك، فالإدراك شيء والرؤية شيء، لا يلزم من الرؤية الإدراك، فأنت تراه، ترى القمر لكن لا تدرك به، لا تدركه إدراكا كاملا. فالذي تراه هذا نعم ترى القمر، لكن هل هذا القمر على التفاصيل في حجمه في صفته في كذا على التفاصيل؟ لا، أنت لا تدرك هذه التفاصيل، فكيف وهو مخلوق، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالمنفي هنا هو الإدراك وليس المنفي هو الرؤية، فالاستدلال بهذا استدلال في غير محل المسألة. المسألة مسألة رؤية، هل يرى الله؟ ما لك وللإدراك، ما لك وللإدراك، فدليل نفي الإدراك ليس دليل نفي الرؤية، بل هو إثبات الرؤية لأن الإدراك أخص. فإذا كنت تنفي الإدراك فمعنى ذلك إثبات العام وهو الرؤية، أي أنك تراه من غير إدراك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لذلك فقال لما سئل هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون أي كرؤيتكم للقمر، ونحن نرى القمر حقيقة بأعيننا ولكن لا ندركه وهو مخلوق على وجه الكمال، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فيقول فالآية حجة عليهم لا لهم، لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة، والأول باطل لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أدركه كما يقال أحاط به، كما سئل ابن عباس عن ذلك فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أكلها ترى؟ قال لا، يعني تراها ومع ذلك لا تدركها. ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها، وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية، حينئذ يكون أدركها، فاجتمع له الأمر فلا يقال إنه أدركها، وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. نعم. فأنت ترى الشمس وأنت ترى القمر وأنت ترى كذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم.
ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك، وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع، بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم إنه أدركه، وهذا لا سبيل إليه. كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص؟ فقد تقع يعني رؤية
حتى تصبح عندهم لا تدركه مثل لا تراه، فين في لغة العرب هذا؟ فين في لغة العرب؟ أين في لغة العرب أن الإدراك مرادف للرؤية؟ فين هذا؟ حتى نقول لا تدركه لا تراه، بمعنى لا تراه. نعم.
كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص؟ فقد تقع رؤية بلا إدراك، وقد يقع إدراك بلا رؤية أو اشتراك لفظي. وإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة، فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد، كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا فأدركه ولم يره. وقد قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي، فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك، والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقون.
حصل الرؤية، فلما تراء الجمعان حصل رؤية، لكن هل حصل إدراك؟ نفي الإدراك، يبقى ليس من لازم رؤية الإدراك، لأن الرؤية هي الإدراك في اللغة، لا ليس كذلك. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم.
والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقون محاط بنا، وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي أحاطة البصر أيضا. ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى، ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح، لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا، ولأن المعدوم أيضا لا يرى والمعدوم لا يمدح، فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه.
نعم.
وإن كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما، ولا يلزم من نفي أحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية، بل يكون ذلك دليلا على أنه
يعني ولا يلزم من نفي أحاطة علم ونفي أحاطة ولا يلزم نفي أحاطة العلم وإحاطة الرؤية نفي الرؤية. نعم.
بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط به، فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي.
تمام. إذ لو كان مطلق الرؤية منفي وأصل الرؤية منفي لقال سبحانه لا تره الأبصار وبالتالي لا تدركه، فعدم الرؤية عدم الإدراك، لكن لما قال لا تدركه معناه بهذا النفي للأخص إثبات الأعم. أنا أقول مثلا محمود اليوم ما أجاب، اليوم ما أجاب شيئا، ما أجاب شيئا إثبات لماذا؟ للحضور، أي حضر لم يجب. فلو أردت أنا أن أنفي الحضور ما أقول ما أجاب اليوم شيئا، إنما أقول ماذا؟ ما حضر اليوم. فنفي الحضور نفي الإجابة من باب أول، لكن نفي الإجابة إثبات الحضور، هذا أمر معروف، أمر معروف. الطالب أنت ما حضرت قلمك اليوم، معنى أنه حضر جاء بكتبه لكن ما أحضر قلمه، لكن لو أنا أردت أن أنفي حضوره أصلا أقول ما حضر الطالب. إذن حينما تنفي أخصا هذا فيه إثبات لماذا؟ للأعم، وبالتالي تكون الآية من أدلة إثبات الرؤية أو نفي الرؤية، من أدلة إثبات الرؤية لا من أدلة نفي الرؤية، وهذا أمر واضح ومعروف. ولهذا باختصار لم ينفي الله رؤية، فما قال لا ترى إنما قال لا تدركه، وليس الإدراك هو المرادف للرؤية في لغة العرب، بل بينهما التفاوت. نعم.
وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف.
يبقى هنا من في الإحاطة فهي رؤية من غير إحاطة، لأنه لا يلزم من الرؤية الإحاطة بالمرئي، كما قلنا نحن نرى القمر، نحن نرى السماء، كما قال ابن عباس أرأيت السماء؟ قال نعم. قال أكل السماء رأيت؟ قال لا. إحنا الآن أنت تقسم أنك رأيت السماء، لكن ما الذي رأيته من السماء؟ حينما ترى أوصاف السماء، حينما ترى أوصاف الشمس، حينما تعلم أوصاف السماء، تعلم أوصاف الشمس، تعلم أوصاف القمر، يبقى الذي رأيت أنت هذا رأيت حصل لك أصل الرؤية، أما كمالها للمرئي ما حصل لك، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ من هنا كان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أوضح البيان في هذه المسألة، لأن فعلا أنت ترى القمر لك لا تحيط به، لا تدركه من كل جهة. كذلك أيضا ماذا كذلك أيضا أنت ترى الرب سبحانه وتعالى لكن من غير إحاطة. نعم. ولا ندري عن كنه وكيفية هذه كسائر الصفات. نعم.
وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم، وقد روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فلا تحتاج.
هو هذا يا أخواني، هو هذا الفارق الجوهري بارك الله فيكم بين السلف وبين غيره من الطائف، هو هذا الفارق الجوهري. أنت ترى في كل مبحث من بحث الاعتقاد ها، وهذا مذهب الصحابة، مذهب التابعين، مذهب كذا، قال مجاهد، قال قتادة، قال فلان، قال الإمام أحمد، قال. أما أهل البدع حرام عليهم هذه المنطقة، ولهذا استطاعوا أن يتكلموا في نصوص بتحريف، لكن ما استطاعوا أن ينقلوا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فحرام عليهم هذه المنطقة. وهي منطقة ماذا يا إخوان؟ هي منطقة الهداية، هي المنطقة التي يحصل بها النجاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. نحن نريد منهج هذه الطائفة بقى. نحن نريد أن نسير وراء هذه الطائفة. فإن قال لنا قائل: ما مذهبكم مثلا في الرؤية؟ قلنا: مذهب سلف الأمة. وما مذهب سلف الأمة؟ أننا نرى رب سبحانه وتعالى رؤية حقيقية كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير إحاطة ولا بيان كيفية، إذ كل ذلك مفوض له سبحانه وتعالى. طيب فين الكلام هذا؟ هذا الكلام في كل كتب السنة، هذا في أصول السنة لأحمد، هذا في اعتقاد السلف للصابوني، هذا في اعتقاد ابن تحيز الإسماعيلي، هذا في إلى آخر هذه الكتب. أما هم ما عندهم شيء. نقول: عندكم في كتب من؟ كتب الحائرين، كتب الذين طفوا المعاهد كلها فما ازدادوا إلى حيرة حتى تكون أعلى أمان أحدهم أن يموت على ما مات عليه عجائز نيسابور، ليس يموت على ما مات عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى، صحابة رسول الله، التابعون لهم، تابعوا التابعين، لا حيرة لا شك. فهذا فارق جوهري جدا، فارق جوهري جدا. الذين يصنفون الكتب أن السلف لهم قولان في الخروج، طيب القول الثاني هذا قول مين؟ فين القول هذا؟ ابن حزم وهو الحقيقة من فتح هذا الباب لمن جاء بعده، فصار ينهل من كتابه ويضع أن هذا مذهب لجماهير الأمة في الخروج، لم يستطع أن يضيف إليهم لفظة واحد. هات ابن حزم كده واقرأ وهو ينقل عن جماهير في الأمة الخروج ماذا بهؤلاء الخروج، بل إن الإذعان والصبر لإمام يضرب الظهر ويأخذ المال لا ينافي الأدلة الشرعية، ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يريد مالي قال: لا تعطي مالك، قال: فإن قاتلني قال: قاتل، ينافي هذا. من الذي قال هذا؟ ابن حزم. اثبت، انسب للسلف قولا بالخروج على الحاكم الظالم وأنهم يرون الخروج وقائع الأعيان، هذه الفتنة التي ابتلى الله بها الأمة، وقائع الأعيان لم تفهم بقاعدتها وهي الاستدلال لها لا الاستدلال بها. ولهذا ما يضاف إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى إمام سلفي إلى هذا العصر الذي نعيش فيه على مشارف رمضان لعام 43، عمر أمة الإسلام ليس فيها إمام من أئمة السلف متبع ينسب إليه القول بالخروج عن الحاكم. إمام من الأئمة المقتدى به. ولو وجد لما كان حجة، إذ عندنا قول بعض السلف لا يعد مذهبا للسلف إذا خالف ما قرره السلف. الذي يقرره السلف هذا إجماع، فلو وجد واحد ليس هذا دليلا، ليس هذا دليلا. لكن فين أئمة السلف؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين تبع التابعين؟ فلا مستند لهم، قال فلان قال علان من السلف، إنما مستندهم عقل يرجعون إليه يقدمون على نقل، وأئمتهم الذين ينهلون منهم أئمتهم الحائرون الذين لم ينضبط لهم منهج في أنفسهم، فكيف يقودون منهجا للأمة؟ حتى الذين هم من أذنبهم في هذا الزمان تجد التناقض، ما يدري ما يثبت وما ينفي، ما يضرون، ما الذي يثبتون وما الذي ينفون، ما يضرون، والذي يثبت اليوم يناقض غدا. ليس فقط عندنا مثل حيرة من الهمداني، وإنما كلهم عاشوا هذه الحيرة وكلهم وضعوا كفة حائرة، وتكون أعلى أمانيهم أن يموت على عجائز نيسابهم. لقد طفت المعاهد كلها وخليت علوم المسلمين مسلمين وعلومهم. نعم. وهذا الجواب،
هذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف،
أي تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس من فيه، أي تخصيص الإحاطة إثبات للرؤية، أي نفي الإحاطة يعني لا تدركه الأبصار فيه إثبات للرؤية. نعم.
وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم، وقد روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول لا نراه في الدنيا، أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون، أو لا يدركه كلها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف.
نعم.
فهذه الآية هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، وإنما يمدح الرب
تبارك. يعني أخواني لو كان الله يقول لا تراه الأبصار، أي مدح في لا تراه الأبصار؟ هذا النفي المحض، هذا أي مدح في ذلك؟ ما في مدح في لا تراه الأبصار، لكن لا تدركه فيه مدح. لماذا؟ لأنه مع الرؤية ينفى الإدراك، دليل على عظم الرب سبحانه وتعالى وأنه لا يحيط به أحد علما، فهذا هو الدليل. فيكون التمدح في نفي الإدراك ليس في نفي الرؤية. نعم.
وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا ثبوتيا،
يعني بالنفي، فالنفي المحض ليس كمالا، ولهذا ليس عندنا في قاعدة النفي في صفات الرب سبحانه وتعالى ليس عندنا نفي محض، إنما النفي عندنا لإثبات ما يضاده من الكمال، عندنا النفي في إثبات ما يضاد من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي محض لا، وإنما يتضمن إثباتا ألا وهو لكمال حياتي وقيوميتي، لم يلد ولم يولد لكمال أحاديتي ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحاديتي وصمديتي. وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله. إذ النفي المحض عدم محض، ما فيها تمدح ولا كمال، لكن عندنا تلازم بين النفي والإثبات، فإثباتنا ينفي ما يضاده ونفينا يثبت ما يضاده. فقد يوصف أحد بأنه لا يظلم، لكن لضعف، هيظلم من؟ هيظلم من؟ لم يرى امرأة قط لأنه أعمى، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا ثبوتيا. يبقى هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وإنما يمدح
فإن المعدومة نعم.
فإن المعدومة يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن العدم
نعم المعدوم لا يرى والله لا يرى، أي مدح إذن؟ المعدوم ما يرى والله ما يرى، فأي مدح؟ نعم.
فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يتمدح بما يشاركه فيه العدم المحض.
نعم.
فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به
من غير إدراك ولا إحاطة، كما قال لا تدركه. إذن عندنا يكون النص وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعندنا لا تدرك الأبصار، يبقى نراه بأعيننا من غير إدراك ولا إحاط. ما الإشكال؟ هذا هو القرآن، وهذا الذي لخصه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه هل نرى ربنا، وذلك لتعلق القلوب. الصحابة ما يسألون أي سؤال، سألوا سؤال يترتب عليه عمل. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عن كيفية اختراق السماوات وكنه السماوات، ما يشتغل ماذا ترتب عليه عمل، هذا ترتب عليه فائدة. إنما حينما يقولون هل نرى ربنا، هذا السؤال يترتب عليه فائدة عظيمة، لأن رؤية الرب أعظم النعيم، أعظم نعيم الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى. الذي فيه مرضاته يرى الرب ويرضى ربنا عن أهل الجنة، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. اليوم حل عليكم رضواني، هذا أعلى ما يتمناه أهل الجنة وما يرجوه أهل الجنة. ولهذا قال كما عند مسلم فيكشف الرب عز وجل لما قالوا إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فقالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، ما في أعظم من هذا. فلهذا سألوا هل نرى ربنا، فأجاب النبي باختصار إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واضح، واضح جدا، سترون إثبات للرؤية، كما ترون أي كرؤيتكم للقمر تشبه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي أراد النبي أن يحقق الرؤية، وأنا رؤية عيان لا قلب، يعني نفى أي اشتباه فيه. والنبي أعلم بربه وأعلم بكلام ربه سبحانه وتعالى، فهذا تفسير لما جاء في القرآن، وتفسير الزيادة الذين أحسن الحسنى وزيادة بالرؤية. ماذا نريد بعد هذا؟ هذا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة اشتاقوا لذلك وتعلقت قلوبهم بذلك، وكذلك أئمة الهدى ولازالوا ينقلون إننا نرى ربنا سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بالعيان، وهذا لا يقتضي أننا نحيط به. فالسلف عرفوا نفي الإدراك وعرفوا إثبات الرؤية. بس العجيب مع هذا الوضوح، هل ترون ربكم، هل نرى ربنا، إنكم سترون ربكم. طب أنا أسأل أشعاري هل نرى ربنا، ونقول أجبنا كما أجاب النبي وأثبت الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قولوا لنا هذا. يؤولون وجون يوم إذن ناظرة إلى ربنا ناظرة، ويؤولون إنكم سترون ربكم وكذا، فرؤية إلى غير جهة. كيف يعني رؤية إلى غير جهة؟ لأن إثبات الرؤية يستلزم الجهة، والله منزع عن الجهة. وكأن في دليل يقول الله منزه عن الجهة، فلهذا هم يحملون أدلة على ذلك. كيف وسعكم الخروج عن على ذلك عن ذلك؟ ولهذا يقول العثيمين رحمة الله في نفي هذه الشبهة، يقول قولهم إن هذا كلام الشيخ فوزان، يقول قولهم إن إثبات الرؤية يلزمون إثبات أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما والله منزع. شوف مسلمات، وكأن عند النص في القرآن الله ليس في جهة، الله ليس بجسم، وعليه فإن الرؤية يستلزم منها أن الله في جهة وبالتالي يكون في جسم، وهذا مناف لصريح القرآن والسنة. انتبهوا يا أخوان، يبقى محاكمة هؤلاء كانت للأدلة أمام عقولهم، حاكموا الأدلة لقواعدهم العقلية. الآن حينما أقول لكم أنت يا أشعرتان في رؤية وهذا أولبا وهذا مخالف لصريح القرآن، وجون يومئذ ناظر إلى ربنا ناظر، ومخالف لصريح السنة إنكم سترون ربكم، ومخالف لإجماع الأمة، ثلاث حاجات أهو. أنا قلت لوازم ما ليش دعوة خالص، لم أتي بلوازم. فنفي الرؤية مخالف لدليل القرآن في إثباتها، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مخالف للسنة إنكم سترون ربكم، فيكشف الرب عز وجل عن وجهه الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إليه، إلى غير ذلك. خالفتم القرآن وخالفتم السنة وخالفتم إجماع الأمة، فقد تواتر في الأمة إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى على الحقيقة. طيب نحن أمام الأشاعرة بقى بهذا الكلام، خالفنا إيه؟ خالفنا أن هذا يلزم منه إثبات الجهة لله عز وجل، وإثبات الجهة لله سبحانه وتعالى يلزم منه إثبات الجسمية، والله منزه عن أن يكون جسما، وبالتالي منزه عن أن يكون في جهة. ومن نرى إيه؟ ومن نرى من؟ لأن الله عندهم ليس لا داخل العالم ولا خارج العالم، الله موصوف بالمعدومات، اللي ما في ليس داخل العالم ولا خارج العالم، هذا موجود أو معدوم. قال والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء مخلوقاته، جهة مخلوقة جهة مخلوقة، فهذا باطل والأدلة ترده، وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية، إنما بالأدلة الأخرى في أن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله، أنت بتنفي الجهة تنزل الله عن جهة، أي جهة تقصد الجهة المخلوقة، كما ينزلون الله عن المكان بأين، أين لا يسأل عن الله بأين. طيب الجهة المخلوقة، نعم الله ليس في جهة مخلوقة سبحانه وتعالى، لأنه لا شيء يحط به مخلوقات. أما الجهة التي هي العلو، أن الله فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى، نحن عرفنا أين العرش وعرفنا أين السماوات وعرفنا معنى استوى على العرش، على وارتفع، هذه الجهة إذن هي جهة العلو، والعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لم تنفك عن الله عز وجل. أما الاستواء صفة فعلية لأنه علو خاص، إنما صفة العلو ذاتية، الاستواء فعلية. قال وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه، ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نفي الجسمي، ماذا تريدون؟ إذا يستعدنا نص في نفي جسمي أو إثبات جسمي، ثم ما المراد بالجسم؟ كل هذه يدخلونك في سرديب. إذن أمام النصوص يقولون لازم هذا إثبات الجهة، وهذا يتنافى إثبات أن الله جسم، ولو كان في جهة لكان جسم، من هنا لو كان مستند على العرش لكان جسم، من هنا لو كان ينزل لكان جسما، من هنا لو كان يجيء لكان جسما. يا دي جسما جسما جسما، وكأن عندك نص في القرآن وفي السنة الله ليس بجسم، والرؤية يلزمون كذا، أنت تحكم النصوص يا رب. هذا في الرؤية. تعالى في العلو، سؤال واضح مثل هل نرى ربنا إنكم سترون ربكم، سؤال واضح، أين الله؟ ومن سأل النبي وهم يحرمون على الأمة أن تسأل بأين؟ ولهذا يقول صاحب الخواطر لا نسأل بأين ولا 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 متى، لا متى ولا أين تقال في حق الله، لأن الله خالق الزمان والمكان، متى للزمان أين المكان والله خالق، فكيف يسأل عن الخالق بأين ومتى وهو خالق أين ومتى، هذه المكان والزمان. والنبي خفي عليه هذا، النبي خفي عليه هذا، وعلى ما سأل بأين. قالوا المراد، المراد ايه بقى، ما يسأل بالصريح، وليه المراد بقى وليه التأويل، ما يسأل بالصريح اين الله، اين ملكوت الله، من الله، هكذا يقولون. يبقى اين الله محرم عندهم مع ان النبي قال اين الله. طب في السماء، اجابت في السماء، وهم عندهم الرب ليس في السماء، لا داخل العالم ولا خارج العالم. والعجيب يضحكون على الناس يقول في السماء، عندهم ان الله في السماء، اولا في جهه طبعا هذا يلزم منه الجسميه عندهم، وبعدين في السماء يبقى في السماء حافظ به، فان في ظرفيه، هكذا يقولون ويزعمون. وعندنا في بمعنى على، على السماء او السماء التي هي مطلق العلو، التي هي علو العلو، ما عليك فهو سماء، فيكون في جهة العلو سبحانه وتعالى، جهة العلو الفوق، هذه جهة العلو، جهة العلو. وهذا من دليل الاضطرار اللي استدل به السنة جماعة، تجد الواحد اول ما يرفع ايديه بيبقى ايه، ها قول كده يا رب، ها عرضه يا رب كده، وكأن هذه مركبة مع تلك، يعني معروف يا رب يا ابن، يا رب عامي غير عامي متعلم. بقول الأستاذ الأشعري اللي بدرسكم في المعهد أو كذا، قولوا له يا رب يا أستاذ، ادعي لي يا أستاذ، ادعي لي، لا يا رب، بس تعال امسك انت رب بقى، ده انت من بيثبتوا الجهة، من بيثبتوا الجهة انت. هذا دليل هيجد الانسان اضطرارا في قلبه لهذا، اضطرارا لقلبه في هذا. فالنبي يسأل اين الله وانتم تحرمون، واجاب في السماء وانتم تمنعون. الله قال سبحانه وتعالى وجون يومئذ ناظر الى ربي ناظرة نبيكم. اذا هؤلاء يا اخواني عندهم لوازم ايضا، الله ليس في السماء بنفس المسألة، لو اثبتنا في السماء يبقى اثبتنا في الجهة، واثبتنا في الجهة يبقى هذه الجسمية. هذا الذي دائما حرفوا به الصفات من اجله، وهي لوازم في عقولهم، لوازم في عقولهم. طبعا عندكم اذا يكون معنى السؤال يعني ايه، يعني استيلاء. ولهذا نقول لهم فوق كل هذا، تعالوا فإن أئمتكم المتقدمين أثبتوا الاستواء، الاستواء، وردوا على المعتزلة الذين كانوا يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء. فما موقفكم من أئمتكم الأول، ما موقفكم؟ ولهذا هم يخالفون أواخرهم، يخالف أوائلهم ويمرون بأطوار. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والأشاعرة الذين ينتسبون إلى كتاب الإبانة ويقولون بما فيه، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى كتاب الإبانة ويقولون بما فيه وكذا، فهؤلاء أهل سنة الذين أخذوا بما في كتاب الإبانة، وإن كنا لا نرى لهم أنهم ينتسبون إلى الأشعري، فهذه نسبة مردودة لا ننسبهم إلى أشعري. أنت إنما تعتقد ما في الإبانة، طبعا هذا في الجملة ولا في أحرف، لكن إن اعتقدت ما في الإبانة وصرت على ما في الإبانة وكذا، هذا فيه السنة وبالتالي تكون من أهل السنة ولا تنتسب إلى الأشعري. هذا كلام شيخ الإسلام في الإنساب لهذا. فهؤلاء يخالف أواخرهم أوائلهم فضلا عن مخالفتهم للسلف الكرام. فانظر سبحان الله ما أوضح الأدلة ومع ذلك هم حاكموا إلى اللوازم. يلزم من إثبات الرؤية أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما والله منزه عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء،
وهذا الذي يكون بقى مدحا، إنما لا تراه ما في مدح لأنه والعدم يشتركان في ذلك، فالعدم لا تراه الأبصار. نعم.
وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينف موسى الرؤية ولم يريد بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية.
سبحان الله، انظر القياس. أهل السنة بيجتمع لهم صحيح النظر مع صحيح الايه الأثر. يقول: فالرب تبارك وتعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به. نحن علمنا الرب يا أخوان بآثاره التي جاءت في القرآن والسنة، علمنا ربا يغضب وربا يحب وربا يكره وربا ينزل إلى السماء الدنيا وربا يجيء للفصل بين العباد والقيامة وربا يضع قدمه فينا وربا، هذا علمناه عن الله بما قاله الله بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل أحطنا به؟ ولهذا كان النبي يقول: لا أحصي سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن من أحصى ثناء أحصى علما ولا أحد يحصي علما. ومن هنا نفس النبي وهو أعبد الخلق لله عز وجل يقول في الآخرة: فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون بماذا؟ بالثناء على الله عز وجل بأسماء وصفات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت عدم خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الله عز وجل اختص نفسه بما لم يطلع على ذلك أحد من الخلق، فمن ذا الذي يحيط به علما؟ لكن نحن علمنا الرب سبحانه وتعالى بما أخبرنا به عن نفسه وبما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. يبقى كما يعلم ولا يحاط به، فيرى ولا يحاط به، يرى ولا يدرك. ولهذا لا تنافي بين لا تدركه وبين إلى ربها ناظر، هذا باب وهذا باب، فنراه ولا ندركه كما نعلم به ولا نحيط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة في الآية: الذين لا يستوحش بذكرهم ولا تطيب الحياة إلا بذكره. فلا يستوحش من ذكره، بل هم المصطحبون معك، هم أصحابك، هم جماعتك، هم أئمة الهدى الذين يكونون معك. هم الذين لا تستوحش معهم من قلة السالكين في زمانك، في بلدك، في عصرك. هم الذين إن أحلنا عليهم فقد أحلنا على محال عليه شرعا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، دول المسلمون إلى آخر الزمان، مهاجرون معينون وقد انتهوا ومضوا، أنصار معينون وقد مضوا، وإلا فوصف الهجرة باق ووصف النصر باق، والذين جاءوا بعدهم كل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة الذين يترضون عنه. فليس أئمة الهدى من سب الصحابة، ليس أئمة الهدى من انتقص الصحابة، إنما سلمت قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا فضلا عن ألسنتهم، هؤلاء الذين لا يستوحش من ذكره. ولهذا ابحث عن منهج أهل السنة، الحمد لله موجود وكتب متواترة ومتوافرة والحمد لله، فين كتب المعتزلة، فين كتب الأشاعرة، فين هذه الكتب التي كلها ظلمات تدخل إلى هذه الكتب، تدخل إلى هذه الكتب ولا تدري كيف تخرج منها، ما تدري كيف تخرج منها، ما تستطيع. هم أنفسهم احتاروا، هم أنفسهم كل اعترف بمنهج يسمى منهج الحيرة، هذا منهج الحيرة بس. يا الله يا أخواني، يا الله، سبحان الله، سبحان الله، كيف يا أخواني إن منهج أهل السنة والجماعة يسلم لك به عقلك ويسلم لك به نقلك والحمد لله. نعم، نعم، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث.
المعتزلة
الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة،
من قال منهم
بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة.
نعم،
لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة.
نعم،
لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة.
تمام، لا تنتسب إلى الأشعري، فإنه قد انتسب إليه بحق وبباطل، فلا تنتسب إليه. نعم،
وينفتح بذلك أبواب شر.
تمام،
والكلام مع هؤلاء.
يبقى إذن هنا شيخ الإسلام عمد إلى معتقد، فإن كنت على ما كان عليه الأشعري في الإبانة وكذا فمن أهل السنة. نعم، هذا في الجملة، وإلا فمعتقده رحمه الله تعالى بقيت فيه أحرف يخالف فيها أهل السنة. نعم، ولا يدرك خالص، لا يدرك لا في الآخرة ولا فيها، الإحاطة، الإحاطة به سبحانه، وهذا لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم، نعم، إلى إيه؟ لا معتقده اثبت هذا حقيقة، اثبت هذا في نعم في الإبانة وفي كتبه الأخيرة. أما هم يحرفونها، هم يحرفون المراد، لكن ما صرح بهذا مثل ما قالوا، لا ما صرح بهذا رحمه الله. لا هم يفهمون كما قالوا مفهوم كلام الله كذا، مفهوم كلام الرسول كذا، ما يقول مفهوم كلام الإمام. ها ده بالإمام قال الاستلاء، الإمام ما قال الاستلاء أبدا، هم قالوا. ولهذا هم اجتمع فيهم الشر كله، كما قلنا متأخر الأشاعرة اجتمع فيهم الشر كله، اجتمع فيهم عقيدة الجميع والمعتزلة والفلاسفة والصوفية وعندهم كل هذه المعتقدات. لكن أين كلامهم هذا من كلام الأشعار؟ هل عند أشعار الاستلاء؟ رد الاستلاء، وأن هذا مذهب المعتزل، وهم لا يستحيون أن يقولوا هذا. فلهذا هم مضطربون، قوم يقولون الله ليس خارج عام وداخل عام، وقوم يقولون هو في كل مكان. شوف سبحان يعني ضد القول، لا داخل عام وخارج عام، وقوم يقولون في كل مكان. الله المستعان. يعني شوف شأن أهل الضلال والزيغ. نعم لكلام من؟ لا حسب اللي انت تناقشه، لو انت استبعدت عبارة موهومة يعني هو قد يدخل من خلال ما في مشكلة، حسب الذي تناقشه انت، يعني ناقشه بما تحتاج انت اليه بحيث لا يتعلق بشيء، لانه اصلا عنده القرآن نفسه يسقط عليه تحريفه. هو حرف ماذا؟ حرف ما في نص القرآن والسنة. نعم نعم لا يقولون به طبعا لا يقول بهذا احد من طوائف المسلمين. نعم اما نفات رؤيه يقولون بانه لا يرى بناء على قاعده في الصفات، قاعده الصفات كلها فيعطلونها. لكن هؤلاء مخانيث كما قلنا، ياتون بالشيء وينفون الشيء، فهم يقولون يرى، يبقى بهذا وافقوا أهل السنة في ظاهر القول، وبعدين إلى غير جه، وبالتالي وفقوننا النفاة المعطلة. نعم سبحان الله. هذا الضال المنحرف تعرفون هذا القريب، يعني شوفوا يا أخواني، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. وهذا شأن من أعرض عن سلف منهج السلف الأمة، طبعا بجواب بقى دفاع عن مشايخ الثورات الذين كان هو عنده غلو أصلا في الرد عليهم. يعني بعض الإخوة يرسل هذا سبحان الله، صار يعلق على يعني مقطع لحسان اللي هو كان طبعا ده حسان ده عنده ساقط مهم ساقط يعني ساقط في بئر يعني 70 خريفا خلاص. فالآن سبحان الله ماذا يقول؟ يعلق على يعني منشور الإخوة بعته لي، يقول الله الله معجب، يعني من علق على هذا، من علق باب شرك أو شيء، كأن كلامه أمس رد جميل ورائع من الشيخ محمد حسن لكل من يتطاول على الشيخ محمد حسن يعقوب وإخواني العلماء والدعاء إلى الله. بينقل بقى هو بقى نفسه أعجبني فشاركته، تعرف كل بدعة ضلالة تفسيرها عند الأصوليين دكتور أسامة الأزهري. اسمعوا المقطع ده جميل، هو يقول لكم كده. طيب ما معنى ماتريدية المعتقد؟ هو بقى بيجيب عن هذا، يعني على طريقة الإمام. واحد بيسأله ما معنى ماتريدية المعتقد؟ يعني على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وهي العقيدة الإسلامية التي اعتمدها الأزهر الشيخ بجانب عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. محاضرة بعنوان الشباب وبناء قيم المستقبل لأحمد عمر هاشم، هذا صار ينشر هذا الكلام. ف أين بقى سلف الأمة؟ فين الصحابة والتابعون؟ وفين الآثار؟ ها؟ وفين الألباني اللي ما يعجبنا؟ سبحان الله سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب في الصدور. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا إخوان. يعني العقيدة الماتريدية والعقيدة الأشعرية والقبور، هذا محترق أحمد عمر هاشم صار يروج له، والأزهري هذا الضال أسامة صار يروج، وهكذا. سبحان الله سبحان الله. نعم، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار.
مشايخ الثورات ما شاء الله دفاع عنهم، دفاع عنهم ما شاء الله تبارك الله، ويتهم من الكلام في يعقوب بأن هذا فيه الغلو وفيه تحميل الكلام ما لا يحتمل، يقول فيه كمية كذب وافتراء ومتاجرة بكلام الشيخ يعقوب حفظه الله، حاجة مستفزة جدا، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره. سبحان الله العظيم، سبحان الله سبحان الله. تشعروا نعمة الله يا إخواني، تشعروا نعمة الله. شوف من إلى من إلى من أقصى إلى أقصى. نعم، الله المستعان. نعم، هو هم على شكلته، كيف شكله أمام على شكلته، هم على شكلته، تروا على الأشكال تقع، شكلوا على الأشكال تقع. نعم نعم سبحان. أمام مسجد حزب النور. تمام. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما الذي حصل؟ كما يقول الشيخ ربيع في كلام له، يقول في تعليق على هذا، يقول: فما أدري هؤلاء، هل هؤلاء كانوا على منهج حقيقة؟ هل هؤلاء تشرب قلوب منهج حقيقة، أم أنهم كانوا يظهرون شيئا ويخفون شيئا؟ يعني فعلا، وإلا كما قال هرقل في حديث أبي سفيان: وهكذا الإيمان إذا خرط بشاشته القلوب. وقد يوجد من الموانع والتفريط ما يعاقب عليه العبد. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم أن تدركه الأبصار.
من أن تدركه؟
هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. فذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه، يسمع كلامه من يشاء من خلقه، ولا يحيطون بكلامه.
كل هذا يعني ليست رؤية فقط يا أخوان، يعني ليست رؤية فقط. قال: وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه. وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. وتأمل
وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به، وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه، اللطيف في عظمته.
الله أكبر الله أكبر. فهو الذي يعلم بواطن الأمور وخفيها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو يعلم السر وأخفى. هذا معنى لطيف، خبير، عليم. فكلها تعود هذه الأوصاف إلى العلم، إلى كونه سبحانه وتعالى، لكن عالم سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو عليم وهو لطيف وهو خبير سبحانه وتعالى. وللطفي وخبرتي يدرك الأبصار فلا تخفى عليه. فهو العظيم في لطفه، اللطيف في عظمته. نعم، فيكون هنا نفي الإدراك إثبات كما قلنا للرؤية، وعليه فهذه الآية التي تستدل بها إنما صارت عليهم لا لهم، فإن نفي الإدراك إثبات الرؤية. كما استدلوا على ذلك أيضا بنفي الرؤية بقوله سبحانه وتعالى لن تراني، لن تراني، واستدلوا بذلك على نفي الرؤية مطلقا سواء في الدنيا أو في الآخرة. وأهل السنة والجماعة يقولون أيضا لن تراني دليل على إثبات الرؤية. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك يا أخواني؟ نفي الرؤية هنا لن تراني دليل على إثباتها. كيف؟ ما وجه ذلك؟ ها؟ لو كانت مستحيلة لما سأل موسى. طيب اثنان، ها ها محمود، نعم ده هذا رد عشبة بأن لن تفيد النفي المؤبد فيرد عليهم. نعم هذا، لكن كيف يعني إن النفي هنا إثبات، لن تراني إثبات لرؤية. كيف محمد؟ لن تراني ولكن انظر، إذن في إمكان رؤية لكن لا يستطيعها الآن، ولهذا قال لا انظر الجبل. وأيضا لو كان ها محمد، لو كان لا يرى مطلقا، لو كان نفي الرؤية لقال لا أرى. وفرق بين لا أرى وبين لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل دليل على أنه سبحانه وتعالى يرى، لكن لا يرى في الدنيا، إذ لا يستطيع أحد ولا يتحمل أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، لا يرى أحد ربه حتى يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان كذلك ورؤية منتفية مطلقا لقال الله لموسى عليه السلام لا أرى، هو يقول ربي أرني أنظر إليك. يبقى الجواب في نفي رؤية المؤبد في الدنيا والآخرة، لو كان الله لا يرى ومستحيل أن يرى لقال لا أرى، لا أرى، ولكن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى لن تراني في إثبات الرؤية، إذ لو كانت الرؤية مستحيلة لقال الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى لا أرى. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة بأن الرؤية جائزة، ولهذا طلبها موسى، يجوز أن يرى الله عز وجل لو أن الله أعطى من رأى إمكانية في الدنيا رأى، وبالتالي أعطى في الآخرة إمكانية لرؤيته سبحانه وتعالى لأهل الجنة. ولهذا أهل الجنة خلقهم غير خلق الدنيا، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا، يدخل أهل الجنة على صورة بهم آدم ستون ذراعا في السماء، يؤهلون بمؤهلات تتناسب مع ذاك النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة. فلو كان الله لا يرى أبدا لا دنيا ولا آخرة لقد لا أرى، ويبقى هذا نافي لكل شيء. ولكن قوله لا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يبقى إذن ما المانع من الرؤية؟ إن استقر مكانه فسوف تراني، المانع أنك لا تتحمل، لكن الرؤية جائز وليست مستحيل. ولو كان الله لا يرى ما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكن كان نفي الرؤية هو ولكن لا أرى. يبقى إذن دليلهم هذا دليل ماذا؟ عليهم، هذا عليهم وليس لهم. نعم ليس شرطا ايه؟ لكن ما المنفي هنا في العلم؟ الرؤية في الدنيا، رؤية الدنيا، رؤية الدنيا فيراه ما هو مجال. لأن هذا المستحيل، في فرق بين مستحيل، مستحيل هم أعلم بالله عز وجل من أن يسألوا مستحيلا، لكن سألوا جائزا لكن ليس بجائز هنا. يبقى هذا اللي خفي عليه موسى عليه السلام، خفي على موسى عليه السلام. المسألة ليست عدم علم، هذا ما في إشكال، إنه سأل شيئا لا يعلم حكمه، هذا ما في إشكال، لكن لا يسأل شيئا مستحيلا لكمال علمهم بالله، مستحيل. فالمقام هنا لو ماذا ما إنه ما سأل مستحيلا، إنما سأل جائزا. بس سأل جائزا، ما الذي يكون خفي على موسى عليه السلام؟ الرؤية في الدنيا. نعم، لا ما هو مستحيل، لأنه قال وأهلك إلا من سبق، يبقى هو هنا. وإلا لو كان كذلك ما سأل أصلا. نعم، وعليه بنى على ماذا؟ بنى على تأويل، وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين، ظن أنه داخل في ماذا؟ في هذا، فنفي عنه في ذلك. المهم ما ليست يعني هذه المسألة، لكن الشاهد يعني أنه إيه، أنه كمال، وهذا نص العلماء على هذا في هذا الموضع، بأنه لو كان مستحيلا لما سأله موسى عليه السلام، لو كان مستحيلا، مستحيلا، لأن علمه بالله عز وجل يمنع من ذلك. لكن أن يكون شيء يتعلق بنفي العلم، علم شيء ما، هذا قد يقع من الأنبياء، مثل ما وقع في هذا المقام، مثل ما وقع في مقام نوح عليه السلام لما سأل ذلك، فقال يا نوح ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن أعذك أن تكون من الجاهلين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر، فبعد لا استغفر لك ما لم أنهى عنك، وجاء النهي. نعم، الايه بدله منه، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى ربه للجبل شيء من ذلك ما تحمل. نعم، هي رؤية جائزة، هي رؤية جائزة، ولكن ما تحملها أحد، وبالتالي ما تحملها الجبل، ولذا قال فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى جعله دكا، ذاك الجبل مع عظمته ما تحملها، كيف يراه غيره؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى لن يرى أحد ربه حتى يموت. ومن هنا نستدل بأن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، لأنه نفى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بهذا إذ لا دليل على الخصوصية. ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا بعيني رأسه في ليلة المعراج لكان هذا أعظم ما أعطاه الله للنبي، ولم يكن ذكر الآيات بأولى من ذكره سبحانه. رؤية الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بأعظم من رؤيته سبحانه وتعالى، إذ لو كان قد رأاه لكان أجل من، لقد رأى من آيات ربه، لقد رأى رب لسيما، والآيات قد خرجت في معرض المنة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما كان هذا أمرا عظيما ذكر الله في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده. طيب في المعراج في عروجه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يأتي أنه رأى، بل جاءت السنة في نفي الرؤية. هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه. نعم.
وأما استدلال المعتزلة ونحوهم بقوله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني على نفي الرؤية في الآخرة، فذلك استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، ودلالتها على الرؤية من وجوه، أحدها أنه
هذا كلام ابن القيم في حاد الأرواح كما جاء في الحاشية. نعم،
ودلالتها على الرؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه.
نعم.
بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه.
نعم.
الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه، ولهذا لما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني ولا.
إذن موسى عليه السلام لا يظن بكلمة الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، عليه هو سبحانه، فإن الله لا يجوز عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يجوز عليه أن يرى لو أنه أمد العبادة بقوة تراه، ولا يستحيل ذلك، فلهذا سأل ما يجوز عليه. ولكن في هذا المقام لا يرى سبحانه وتعالى لعدم إمكانية ذلك، وهذا الذي خفي على هذا الحد الذي خفي على موسى عليه السلام. ولو كان أنه يستحيل ذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل عن ذلك، إذ لا يليق بمقام الأنبياء أن يسألوا مستحيلا، إنما ما قد يخفى عليهم في هذا الموضع وهو رؤية رب سبحانه وتعالى في الدنيا. ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا دليل عملي على أن الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا. نعم. ما هو السؤال؟ السؤال من أنه سأل شيئا هنا في هذا المقام وهو رؤية رب سبحانه وتعالى والله لا يرى. نعم.
الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقل لا تراني ولا إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى.
نعم.
يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف.
إذن صار الأمر ماذا؟ متعلقا بالدنيا، متعلقا بالدنيا، فالدنيا لن يراني أحد، والدليل أقوى شيء في هذه المخلوقات الجبل، انظر إلى الجبل، فلو كان لا يرى في الآخرة كذلك لقال فإني لا أرى، ويكون هذا نفيا للدنيا والآخرة. نعم.
الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل يستقر مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل أو أشرب وأنام، وأشرب وأنام، فالأمران عندهم سواء.
نعم. ولو كانت رؤيته محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، طبعا ده مستحيل، يبقى إذا إيه معنى فإن استقر الجبل فسوف تراني وده مستحيل، يبقى هتبقى منزلة إيه؟ إن استقر الجبل مكانه فسوف آكل وأشرب، الذي هو مستحيل يعني، يبقى ده ما فيش فرق، لكن طبعا ده مستحيل، آكل وأشرب هذا مستحيل. فلو كانت الرؤية مستحيلة مثل نفي الأكل والشرب، لو كانت مستحيلة لما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وإنما هذا نفي لحال حالي ألا وهو الدنيا. نعم.
قال رحمه الله السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف.
نعم.
السابع أن ربه سبحانه قد كلمه وقربه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه وأن يسمع مخاطبه كلامه منه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين
التكليم والرؤية. نعم.
فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه، وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه، فلم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه
أي أنه لما كلمه ربه سبحانه وتعالى ظن موسى أن رؤيته ككلامه، فإذا كلمه فإنه يراه، ومن هنا قال رب أرني أنظر إليك، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه، وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه، فلم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه أن ما سأله ما سأل عنه لا يقدر على احتماله، كما لم يثبت الجبل لتجليه. يبقى إذن قال بأن ربه قد كلمه وقربه إليه وخاطبه ونجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه منه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. هذا الموضع الذي دفع موسى عليه السلام أن يسأل ربه عز وجل الرؤية، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم، ومن هنا اجتمع الأمران عندهم. نعم.
وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنى،
يعني ولو هذا استم الكلام، ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت. انتبهوا المعنى الدقيق ده، نفي لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل، النفي في المستقبل، لكن هل النفي الدائم؟ هو نفي في المستقبل، لن تراني مستقبلا، لن تراني، لكن ممكن لن تراني ده مقيدة ايه، هاجي مثلا كذا كذا لن تراني، يعني لن تراني في الزيارة، لن تراني في المدرسة، لن تراني في كذا، لن تراني نفي في المستقبل، لكن حدود المستقبل هذا ما هو؟ لابد من جمع النصوص. فهنا يقول فإنما يدل على نفي المستقبل ولا يدل على دوام النفي ولو قيد بالتأبيد، يعني لن تراني أبدا، ممكن هذا يقيد بحال، حتى وانا بقول ابدا لن تراني ابدا، لن تراني ابدا بحال معين مقيد، فكيف اذا اطلقت، فكيف اذا اطلقت لن تراني ولم يأتي فيها ابدا، يبقى اذا هذا في نفي مستقبل شيء، وحتى ولقيد بالتأبيد، وبين النفي المطلق الذي هو لا ارى، فإن لكل مقام مقال، وينزل هذا على حسب. فلن تراني في المستقبل في الدنيا، طب ولو قيلت حتى أبدا لن تراني أبدا في الدنيا، وليس معنى أن هذا يشمل الآخرة. ولو افترضنا أن لن تراني هذه النفي المؤبد مطلقا، اللي هو لن يعني أقصد للنفي المؤبد مطلقا مطلقا، لاستثني منها الرؤية بثبوت الأدلة الدالة على حصول ذلك في آخره، فإن هذه الأدلة تخصص، لكن ده هذا إذا، ومع ذلك لم يثبت، ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، مع أن الله قال ولن يتمنوه أبدا، هذا لن مع التأبيد، ومع ذلك ما دلت على أنه التأبيد المطلق الذي لا يكون في دنيا ولا في آخرة. يبقى لن يتمنوه أبدا ما كانوا أحياء، فإذا كان في الآخرة حصل لما عينوا العذاب ليقضي علينا ربك. نعم. ولأنها لو كانت
للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد.
يا سلام يا أخوان، حاجة عجيبة أهل السنة. ولهذا اللغة لغتان، لغة بحسب السياق العربي المعروف في دلالة الألفاظ من حيث هي، ولغة استعملها السلف في نفي الباطل. فابدأ بهذه اللغة. الثانية دي بحر ممكن لا تلملم أطراف شيء منه. طيب، ما المطلوب مني ابتداء؟ اللغة التي رد بها أهل الحق الباطل. ابدأ بهذه. ولهذا يقول شيخ أسامة يتكلم عن لغة العربية، يقول: ومنها ما تعلمه واجب عيني، ومنها ما تعلمه واجب كفائي. ولن تستطيع أن تفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة هذا اللسان الإيه؟ هذا اللسان العربي. ولهذا الأمة متفقة على أن معرفة اللسان العربي هذا من ألزم ما يكون لمن أراد أن يعرف مراد الله ومراد رسوله. إذ القرآن باللسان العربي الإيه؟ المبين. ولهذا كلهم علماء لغة، كل علماء السنة. وإذا بالقدر الذي فهموا به علماء لغة، بالقدر الذي فهموا به مراد الله ومراد رسوله من كتابه. ولهذا قالوا: من أحاط أو من علم اللغة سهل عليه كل علم. من علم اللغة سهل عليه كل علم، سهل عليه كل علم. الفراء من هو إمام، فكان يقر مثل هذا. فقال له رجل في مجلسه، قال محمد بن حسن القاضي، وكان الفراء تقريبا خالد أو هو ابن خالة الفراء. المهم قال له: طب أنا بسألك سؤال يا فراء. قال: سأل. طالما بقى اللي بيحط هذا يسأل عين أسأل كل علم. قال: رجل صلى فسهى في صلاته، فسجد للسهو فسهى في سجوده، فماذا عليه؟ صلى فسهى في صلاته، سجد فسهى في سجوده، فماذا عليه؟ قال: لا شيء. قال: كيف؟ شوف، قال: لا شيء، معلوش حاجة. قال: كيف؟ قال: لأن عندنا في اللغة أن التصغير لا يصغر، التصغير لا يصغر. فيبقى هذا سهى، يعمل ايه بقى؟ هيسجد. يبقى ده اصغر حاجة هو. ها، هذا التصغير ما يصغر تاني، والجابر لا يجبر. فقال له: والله لقد عجزت الأمهات أن تلد مثلك. فالشاهد أن من علم اللغة سهل عليك. وهذا نفس كلام الشافعي رحمه الله تعالى في نحو من هذا، يسهل عليه، لأن هذا كل يعود إلى فهم مراد الله ومراد رسوله. ومن هنا قال الشافعي كلمة جميلة في هذا، كلمة جميلة رائعة، يقول: أهل اللغة أو العالمون باللغة جن الإنس. جن الإنس، الإنس لهم جن. قال: جن الإنس، لأنهم يتصورون ما لا يتصوره غيره. يعني إيه؟ إنه يروا قولكم حيث لا ترونه. دول بيروا أشياء الناس لا يرونها. فلهذا يقول أهل اللغة هؤلاء هم جن الإنس، هم جن الإنس، لأنهم يتصورون ما لا يتصوره غيره، أي يفهمون من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يفهموا إيه؟ ما لا يفهموا غيرهم. فانظر واهل السنة لا يستدلون بقى انه لن لنفي كذا بان كلام العرب يقول. انظر كلام الرب الذي نزل بلسان العربي المبين. ما قالوا كالفراء، ما قالوا كالفلان فقط، وانما يقولون مثل قول الله عز وجل لن، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. اذا لو كانت للنفي المؤبد مطلقا ما قال حتى ياذن لي ابي، انما استعمل بعدها ماذا؟ حتى ياذن. اذا ما هو بالنفي المؤبد، يبقى في نفي مستقبل وحتى لو قيدت بابدا فكيف اذا اطلقت. فثبت ان لن لا تقتضي النفي المؤبد، فلن ابرح الارض حتى اذن لي ابي، وقبلها ولن يتمنوه ابدا، جاءت باب التأبيد اهو، ومع ذلك ليقضي علينا ربك. يبقى لن لا تقتضي هذا اللي هو دوام النفي، دوام النفي حتى ولو قيدت. طب ايه بقى اذا فات التقييد؟ التقييد ده تقييد، تقييد لحال، تقييد لامر. لن اعطيك ابدا، اعطيني ابيك، لن اعطيك ابدا. التأبيد ده محصور بايه؟ بشيء معين. لن اذهب الي اذا ذهبت الى ذاك فانت طالق، فلن اذهب ابدا الى بيت ابيك. المراد يعني تعالى اذهب الى عرس اخي في بيت ابي، ابدا لن اذهب ابدا، والله لن اذهب ابدا، ولو ذهبت فانت طالق. وبعد يومين ذهب، لان العرس انتهى. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لان هذا عائد الى تأبيد معين. ولهذا قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد، اي فردد قوله، وسواه فاعضدا. فنفى ان يكون في اللغة لن للنفي المؤبد. طيب هيبقى الإشكال لو جاء التأبيد. ولهذا التعريف هنا وهو قوله هنا، فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على ماذا؟ على دوام النفي ولو قيل بذلك فكيف إذا أطلقت، اللي هو كلام ابن القيم في الحادي. يقول وانظر شرح الطحاوية في الحاشية. نعم نعم. كل أئمة اللغة السلفية تقرأ لهم في أئمة اللغة وفي المعاجم، يعني عندك الفراء، عندك الكسائي، عندك سيبا الخليل بن أحمد، عندك كل هؤلاء أئمة اللغة سلفيون. في كتاب في رسالة طلعت قيمة جيدة، يعني في حدود ما طلعت سريعا عليها، في بيان مناهج اللغويين من جهة السنة وغيرها، رسالة جيدة. نعم.
قال وتأمل قوله تعالى لا تدركه الأبصار كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه، فإنه لا يدرك أبدا وإن رآه المؤمنون، فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق. وكيف نفى الرؤية بلن فقال لن تراني لأن النفي بها لا يتأبد. وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بلن صريحا بقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا تمن للموت، فلو اقتضت لن دوام النفي تناقض الكلام كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله ولن يتمنوه أبدا. ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في النار، لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق، فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة كقولك والله لا أكلمه أبدا، والمطلق كقوله والله لا أكفر بربي أبدا.
نعم الله أكبر. يبقى التأبيد انتبهوا يا إخواني، صار التأبيد على إيه؟ على قسمين، قد يراد به التأبيد المقيد وقد يراد به التأبيد المطلق. يبقى أبدا ليست صريحة في إيه؟ في التأبيد المطلق، إنما قد تطلق أبدا ويراد بها المطلق، وقد تطلق أبدا ويراد بها ماذا؟ المقيد. هذا معنى قول ابن القيم بأنها تدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد. هذا إذا كان في إيه؟ التأبيد المقيد. فكيف إذا أطلقت؟ يبقى يرجع إلى الحال والمقام. ولهذا قال تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. ولو كانت مطلقا لا يرى لقال لا أرى، لكن علق على ماذا؟ على إمكانية أن يثبت الجبل. لو ثبت الجبل سوف تراد، إذن في إمكانية، فدلال على أن لن ليست ماذا؟ لتأبيد رؤية مطلقة. فهنا التأبيد قد يكون مقيدا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون غير مقيد. فلهذا قال لأن التأبيد قد يعرض بالتأبيد المقيد والتأبيد المطلق، فالمقيد كالتأبيد مدة الحياة كقولك والله لا أكلمه أبدا، والمطلق كقولك والله لا أكفر بربي أبدا. نعم. إن صحت اللفظة، لكن اللفظة فيها كلام عند علماء الحديث. نعم. لكل حاجة لابد من جمع نصوص فيه، يبقى هذا إلى أمد، لأن دلت النصوص على أن قاتل النفس مسلم، وأنه حتى ولو صحت لفظة أبدا فتكون ماذا؟ التأبيد المقيد، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون مانع من التأبيد، والتأبيد في ذلك هو التوحيد، المانع من التأبيد في ذلك هو التوحيد. نعم. نعم. كيف بالنسبة لله؟ هو الكلام في رؤية موسى، هو خاص ولا غير موسى، كل مخلوق في الدنيا، هذا في كل الرؤية في الدنيا كلها لموسى ولغير موسى. نعم. نعم. ما هو دليله على عدم استحالة أن يرى أحد، لأن الجبل ما استقر. نعم.
شيخنا أثر في كتاب طبقات النحويين.
نعم.
للزبيدي قال أبو بكر بن شقير حدثني أبو جعفر الطبري قال سمعت الجرمية يقول أنا مذ 30 أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبوي، قال فحدثت به محمد بن يزيد على وجه التعجب والإنكار، فقال أنا سمعت الجرمية يقول هذا وأومأ بيده إلى أذنيه، وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبوي تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبوي يتعلم منه النظر والتفتيش. قال الجرمي نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه 1050 بيتا، فأما 1000 فعرفت أسماء قائليها، وأما 50 فلم أعرف قائلي.
نعم.
قال وإذا كان كذلك فالآية،
لكن انتبهوا إلى هذه اللفتة المهمة جدا كما قلنا، فهذه اللغة من حيث هي اللغة، حيث هي اللغة، وده الذي نسميها اللفظ بمعناه بمعناه في اللغة وأصل وضعي ومعناه كما يقال الاصطلاح. أما المعاني بقى الشرعية المراد الشرعي وهو اللغة التي نرد بها على أهل الباطل، اللغة التي بقى يستعملها أهل السنة في الرد على أهل الباطل ويدللون عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما قلنا هذه اللغة التي ينبغي أن نتعلمها. ففي باب الأسماء والصفات انظر إلى قواعد أهل العلم فالرد على ذلك من جهة اللغة، ولهذا انظر إلى مناظرة الكناني للمريسي، أين ذهب المريسي؟ أين ذهب المريسي؟ مات في نفسه ولم يجد مخرجا لها، وهو يتكلم عن شيء، يتكلم عن جعل، يتكلم. وابن مشكوية لما كلم الواثق وبدأ الواثق بالله خالق كل شيء، فرد عليه باللغة، تراها كلية عامة أم خاصة، وهكذا. فإذا اللغة التي نحتاج إليها وهي رد أهل الحق، رد أهل السنة لباطل أهل الباطل بهذه اللغة، هذه اللغة ينبغي أن تتقدم معرفتنا بها، معرفة بقى الشواذ من لغة العرب والخوض والتبحر فيها مما لا يعني يأتي على شيء كبير منه أعمار تفنى، يعني لو بقيت فيها مئات السنين فهذه لغة بحر لا ساحل له. لكن ابدأ بماذا؟ ابدأ بلغة أهل السنة، ابدأ بلغة أهل الحق في الرد على أهل الباطل، هذه مهمة جدا. ولهذا بهذه قد لا تكون متخصصا في اللغة ومع ذلك تفحم فيها أصحاب اللغة. اجلس مع أشعري متباحر في اللغة وكلمه، فهو أشعري يخضع لغته لمنهجه وأنت تستدل بهذه اللغة على منهجك، المنهج الذي هو ماذا؟ الذي هو الكتاب والسنة في سلف الأمة. تكلم في الاستواء، يلا مبحث لغوي، استوى معنى استولى، تقلنا باب مبحث لغوي هو تكلم أنت بكلام السلف، وأن استوى في اللغة معنى على وتبع كذا، هذا إذا عدي بعلى، وإذا عد شو بقى مواضع الاستواء، إذا عدي بعلى، إذا عدي بإلى، إذا كان لازما ولم يتعدى بشيء، وهذه المعاني في لغة العرب كذا، وأن الاستيلاء ليس في لغة العرب قط. وتأتي بكلام الأئمة، بكلام خير بن أحمد، بكلام ابن الأعرابي، بكلام الأئمة في ذلك، وأنه لا يوجد في لغة العرب أن استوى معنا استولى. تكلم في قضية المجاز والحقيقة مع هؤلاء اللي هم شربوها شربا ليتكاد تسري في عقولهم كما يسري الماء الدم في جسمك. لا يمكن تخيل أن اللغة هذه بلا مجاز، مستحيل عندهم، مستحيل. كيف تثبت لهم وهم يناقشونك؟ يعني قول الله واسأل قرية، في قرية تسأل، في قرية تسأل، دي حقيقة، حقيقة كيف في قرية تسأل؟ قل له ما تعرف الحقيقة والمجاز عندك، قل له ذلك. ومن تعريف المجاز تسقط قوله، يعني محمد بدر، محمد أسد، تقول حقيقة؟ يعني هو بدر حقيقة؟ كلهما الحقيقة وما المجاز. فإن عرفك أن الحقيقة دلالة واحدة، أما المجاز دلالتان، إحداهما قريبة والأخرى بعيدة وكذا، فاستعرنا هذه لتلك، قل له طب الحقيقة هذه طالما أنها مراد واحد لا يتصور خلافه. سأل أي إنسان على وجه الأرض واسأل القرية ماذا سيفعل، سأل أي إنسان محمد بدر ماذا سيفهم. ثم إنك لم تفرق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية، أنت أخذت محمد واحدة وأخذت البدر واحدة ثم لما جئنا إلى التركيب أسقطت على التركيب ما كان للإفراد. فبدر واحدة معروف، قمر محمد قمر، فالقمر واحدة معروف ومحمد واحدة معروف، لما جئت إلى التركيب محمد قمر أسقطت الدلالة الإفرادية على الدلالة التركيبية، وظننت إن ده القمر اللي في السماء وده ما ينفعش فلهذا سنستعين أبدا. ولهذا ما قال أحد لأحد يا أنت كاذب، أنت كاذب، كيف أنا قمر، كيف أنا أسد، أنت كاذب. وإنما كل عرف، ولهذا أنا أعاتبك في مثلا أقول أنت نفقت، شوف هذا الدميم يا أخي كذا وأنت تقول قمر، أنت منافق. ماذا أقول لك؟ ها القمر اللي في السماء، وإنما كلامنا في مفهوم واحد، دمامة وجمال، صح ولا يا إخوان؟ أسد كلامنا في شجاعة من عدمه، قال أنت تنافق أسد، هذا اللي يهرب من أمام الأعداء وكذا تقول أسد، تكاذب. ما أقول لك المفترس، تكاذب لأنه هذا ليس حوالا مفترسا. نعم، فمبحث المجاز ومبحث الحقيقة ومبحث ظواهر اللغة وخروجكم عن الاستواء بالاستيلاء، مبحث لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، واليد عن القدرة، والفرق بين اليد المضافة واليد المطلقة، مباحث لغوية لا يمكن يثبت أمامك من في رجل ولو كان في حجم سيبويه لكن ليس من أهل السنة، لا يمكن يثبت أمامك. ولهذا عجز اللغويون المعتزلة كالزمخشري أن يجاروا أهل السنة في ذلك، بل يرسبون في لغتهم من أجل معتقدهم. إنما أهل السنة الجماعة من سلمت لهم اللغة، لأن لغة القرآن، وسلم لهم مراد الله عز وجل من كتابه وسنة، وسلم لهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، فهو أفصح العرب، أفصح العرب وأنصح، أفصح الناس وأنصح الناس وأصدق الناس صلى الله عليه وسلم. لهذا القسم هذا من اللغة يصحبك في ماذا؟ يصحبك في دراستك لسيما العقيدة. طيب وبعدين التفسير، وبعدين الحديث، وبعدين الفقه، الفقه كل هذا معك، مباحث في الفقه والأحكام مترتبة أيضا على فهم الدلالات، فهم الدلالات. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دلال بقى الخيط الأبيض والخيط الأسود، ومن الفجر ليس الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل مبحث الغاية يدخل فيها المغاية ولا ما يدخل فيها، وبين عليه تختلف أقوال أهل العلم. فالشاهد أن هذا المبحث وهو اللغة التي أسقطت على هذه النصوص ورد بها أهل الحق على أهل الباطل، على أهل الباطل. شوف كيف أهل السنة لما استدل هؤلاء والسماء بنيناها بأيد، هذه القدرة تمنعه هذا؟ ما الفرق بين بأيد هنا وبأيدي؟ الأيدي جمع اليد. ولهذا حيروهم لغة نظرا وعقلا أثرا ونقلا، فهم أئمة الأثر والنقل، وهم أئمة النظر والعقل، وهم أئمة اللغة وفهم المراد. وكل هذا منقول لنا بمن؟ بالأمة الوسط، الأمة الثقة، الأمة الذين هم شهداء الله في الأرض. أما هم لا مع الكتاب ولا مع السنة ولا مع اللغة ولا مع أئمة الهدى، يبقى كيف يكونون على الهدى؟ يعني أنت يا ضال يا مضل، العقيدة المتردية ديت، ها عقيدة إسلامية المتردي رحمه الله، والأشعرية الأشعري رحمه الله، ودي عقيدة الأزهر، وكأنما يعني استدل على أنه أنها صحيحة بدليل، وبناء عليه أئمة التصوف نحل عليه. اقرأ المحاضرة، استمع محاضرة الشباب للقبوري، خلاص ما عاد بقى، ها ما عاد بقى أحمد وابن معين، والله لو ما كان من عقوبة سوى الحرمان من الاستدلال بهؤلاء لكفى، والله عقوبة في الدنيا أعظم العقوبة أن تحرم ذلك. خلي بالكم يا إخواني، هذا أمر ليس بسهل، هذا أمر ليس بسهل أن الإنسان يسلب هذا ليصبح منطقه ضد ما كان يعتقده من قبل. يعني تخيلوا، نسأل الله الثبات يا إخوان، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. إن اليوم الواحد بيتكلم عن أحمد وابن معين وابو حاتم ومالك وأئمة الحديث وأئمة السنة، وغدا وغدا ينطق بمن كان يعاديهم ويحذر منهم. ولهذا دائما أقول هو أنت ذاك الشخص، هو أنت، انظر نفسك لو انحرفت ستكون هذا، لأن يومها قد لا تدرك أنت، قد لا تدرك أنك على الغواية، ده أنت الوسط، ده أنت بقى اللي كنت في انحراف وكنت بعد وكنت تشغل وقتك بجرح وتعديل وتجريح ومبالغات، خدنا كنا بناخد الكلام مسلمات إجماعي بقى إجماع، والمسائل فيها خلاف، إحنا وفهمنا كده، ضحك علينا إجماعات ونظن أن هذه إجماعات. فنسأل الله السلام والعافية. احنا ما يسلب الانسان التوفيق هذا. نعم الله المستعان. ايوه ده الحقيقة ما دل على مراد واحد. ده مراد واحد مفهوم. وهذا هو المراد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لغة العرب. فكل سياق لهم إنما يراد بها الحقيقة التي لا يفهم، التي لا يفهم من هذا السياق إلا هي. فأكلني أسد حقيقة، وأقبل علي أسد حقيق، أكلني أسد مفترس ده حقيق، وأقبل علي أسد محمد علي حقيق، ده حقيقة وده حقيق. والعرب لا تعرف مجازا، ولهذا هو طاغوت أحدث وأدخل ليهدم به الشرع. إنما هم عندهم بقى، مش عندنا بقى، احنا ما عندناش مجاز، ما عندناش مجاز مطلقا إلا على تفسير مجاز اللغة، أي ما تجيزه اللغة تجيزه. أما هم عندهم لا، المجاز ما دل على معنيين أو ما احتمل معنيين، يبقى أحدهما قريب وآخر بعيد. نعم، لو وجدنا مثل أحمد مثلا مجاز اللغة، ومثل مصنفات صنفت في المجاز، كلمة مجاز يعني مما تجيزه اللغة، الجائز في اللغة وليس بالمعنى الذي يقصدونه. ولهذا على تعريفهم هم يعرفون أيضا المجاز ما صح نفيه، كذلك ما صح نفيه، وبالتالي كل معنى يقولون يصح نفيه. ومن هنا لما بيقولوا هذه المعاني في كتاب الله عز وجل كذا، بالتالي يصح نفيها وعليه يعود إلى القرآن بالإبطال. وهذا كذلك يقتضي عندهم أن العرب قد اجتمعوا على وضع معاني أصلية لهذه الألفاظ، وبعدين خرجنا عن هذه المعاني الأصلية إلى غيرها لقرين. ومن الذي قال بأن العرب اجتمعوا دون؟ والعرب في أي عصر؟ إيه عصور العرب التي اجتمعوا فيها وضعوا أن هذا لفظ له المعنى الأصلي كذا؟ يعني مثلا العين، العين تطلق يراد بها العين المبصر، تطلق يراد بها الجاسوس، عين من خزاعة، تأخذ النبي عينا من خزاعة، يطلق ويراد بعين الماء، تطلق يراد بها ذات الشيء، عين الشيء، عينه. طيب أيهم الحقيقة وأيهم المجاز؟ أي عين المبصر الحقيقة وعداها مجاز، ولا الجاسوس حقيقة وعداها مجاز، ولا إلى آخره. أصل ولادة بقى عشان نعرف أنه هذه حقيقة والمعاني الأخرى مجاز. والعرب استعملوا الجميع، العرب استعملوا العين هنا والعين هنا والعين هنا والعين هنا، ده استعمال العرب. إيه بقى الأصل عند العرب والمجاز؟ هاتوا الدليل. أنتم تصورتم هذا، لأن المجاز مبنى على هذه المسألة، في معاني أصلية خرجنا عنها إلى معاني غير أصلية لقرينة. ده بيقتضي، بيقتضي أن أصل الوضع ذا بالعرب كذا، ثم تعدى إلى كيت وكيت 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 وكيت، وهذا غير موجود. هو جناح الذل ولا جناح الطائر ولا جناح، فاستعمال هنا جناح طائر، هنا استعمال جناح الذل، هنا استعمال، كل حقيقة في بابها. ده مفهوم وده مفهوم وده مفهوم وده مفهوم. اخفض جناحك يا أخي لإخوان، واخفض جناحك لمن يتبعك من هنا، واخفض لهما جناح الذل، يطور بجناحي لنحى بعوضة، إلى غير ذلك. كل سياق في حقيقة، هم ثبتوا معنى حقيقي وقالوا ده أصل، وما عدا ذلك ده إيه؟ مجاز، خرج عن الأصل للقرين. طب احنا نريد دليل عن هذا والأصل، يبقى دي من النقطة التي تهدم عروشه. النقطة الثانية في فرق هو جناح الذل الأصل ولا جناح الطائر، كلمة جناح الطائر ولا جناح الذل، ولا تقصدون مفردة الجناح؟ فهم عمدوا إلى المعنى المتعلق باللفظة المفردة فأسقطوها على السياق اللي هو المعنى التركيبي المركب، فخلص أسد دي مطلقة تطلق على حيوان مفترس عندهم، يبقى لما أقول علي أسد يبقى أنا استعرت بقى هنا شجعت أسد لعلي وكذا، يبقى عندي معنى أسد دي محتمل يكون مفترس، هي مفترس ومحتمل يكون المراد بذلك الشجاعة، يبقى الأقرب عندنا هنا الشجاعة مش حيوان مفترس طبعا للقرينة كيت كيت إلى خير أبدا. يعني احتمالين، هو احتمال واحد، هو احتمال واحد، قال هو محمد أسد معه محمد شجاع، لعامي هيقول ممكن يحتمل أنه حيوان مفترس ولا متعلم، لا أنا وسيبويه واحد في فهم المراد هنا محمد أسد، أنا وسيبويه واحد، أنا والخليل واحد أصلا، يبقى وضع السياق هذا حقيقة. يبقى واسأل القرية يطلع يسأل العربيات المعدية، السيارات المعدية يسألها كلها، شوف الحادث اللي هو موجود مثلا في بلقاس، اطلع اسأل السيارة دي، اسأل السيارة دي، ولا واحد يوقف السواق وبعدين يسأل سيارته يا سيارة حصل حادثة ولا لا، معروف هذا معروف، يبقى هو معنى واحد هذا معروف. نعم نعم، على ايه كتاب سيبويه نعم، إن كان أطلقه علماء معتبرون فخلاص، وإلا ها أيوه، بس صار الإطلاق العرفي لأنه أيضا ونفس القرآن كذلك ونفس كلمة قرآن، فحتى لو من جهة لغة، حتى لو من جهة يعني لغة ممكن يطلق المصحف على غير القرآن وكذا، لكن أخذ هذا على كتاب سيبويه وصار المصحف له الإطلاق العرفي أو العهدي المعروف عند من يستمع، فهل نقول في البخاري كتاب البخاري مصحف السنة والحديث؟ فإن أطلق علماء فنحن تابع لهم، وإلا فلا شك أنه يبتعد عن مثل هذا، يبتعد عن مثل هذا. ليه؟ لأنه يراد بمصحف عندهم أما يكون مصحف اللغة وكذا، يعني الذي لا خطأ فيه، كما أن المصحف ما فيه خطأ، أو العمدة المطلقة كما أن القرآن هو المتبع المطلق، وده وجه شبه منفي طبعا لا شك، فسيبويه يؤخذ منه ويرد، وفي كتابه ما أخذ عليه، وإن كان في جملته والكتاب يعد كتاب يعني عمدة في بابه. فإن قصدوا مصحف يعني المرجعية التي لا خطأ فيها فهذا منتقد. فما وجه الشبه؟ لكن إن أطلق علماء خلاص، لكن إذا لم يطلق العلماء فالظاهر لا، لأمرين، الأمر الأول حينما يكون عندي معهود معين بيفهم منه شيء واحد فلا ينبغي أن أخذه إلى غيره، لأن هذا يحدث لبسا ويكون إجمالا. الأمر الثاني إن أردت بذلك وجه شبه فهذا الوجه منفي، وهو مرجعية مطلقة وهي لا، فهذا أيضا منفي. لكن إن قاله علماء، أنا ما أدري يعني ما قرأت لأحد من أهل العلم، يعني شوف ابحثوا هل أحد صرح بهذا. ها هذا كمان سموه قرآن النحو، لكن هذا كله ليست عبارات أهل السنة. يعني الأعمش يعني إيه؟ نعم نعم. نعم نعم نعم. يعني هذا نعم يحتاج إلى مزيد في هذا البحث. نعم، هو إطلاقهم على بعض الرواة بالمصحف، يعني ما مرضهم الحفظ وشدة الحفظ وغير ذلك، هذا أيضا ما من حافظ إلا وعنده أوهام، لكنها قليلة بجوار محفوظ. نعم. الحارب بإيه؟ قيده في المصحف، قيده في القحاب، قال لا إشكال، حلب المصحف إن قصد ما فيه من كلام الله عز وجل، لأن المصحف يطلق ويراد به الكلام مع الغلاف مع المداد مع، ففيه المخلوق وفي غير المخلوق، فلهذا قيدوه. نعم.
قال وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنيا ولم يتعرض للآخرة أصلا. قال أبو القاسم السهيلي على أني أقول إن العرب إنما تنفي بلن ما كان ممكنا عند المخاطب مظنونا أنه سيكون، فتقول له إنه لن يكون لم لما ظن أن يكون، لأن لن فيها معنى أن، وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن، كأنه يقول أيكون أم لا. قلت في النفي لا يكون، وهذا كله مقوٍ لتركيبها من لا وأن، وتبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع،
يعني لا يكون. نعم.
وتبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون لا. واختلف العلماء هل رأى النبي
يعني هذه أيضا فائدة من جهة اللغة. فالسهيلي يقول على أني أقول إن العرب إنما تنفي بلن ما كان ممكنا عند المخاطب مظنون أنه سيكون، ممكن عند المخاطب ويظن أنه سيكون، فالعرب تقول تستعمل حينئذ في النفي ماذا؟ إنه لن يكون لما ظن أن يكون، لأن لن يكون، لأن لن فيها معنى أن، وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن، كأنه يقول أيكون أم لا. قلت في النفي لا يكون، أيكون هذا أم لا، فتقول في النفي لا يكون، وهذا كله مقول تركيبها من لا وأن، يبقى لن يقول هذه كأنها مركبة من ماذا؟ من لا وأن. وتبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون لا، يعني أنها إنما في المواضع التي في القرآن إنما كان النفي فيها نفيا مقيدا بحال وليس مطلقا أبدا. نعم.
قال واختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يره، وليس في شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج، لكن روي في ذلك حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أصحابه، فتارة يقول رآه بفؤاده متبعا.
ليس في الشيخ الإسلام هنا من هذا النقل جافع شيئا من منهاج، قال وصح أنه لم يرى، وليس في شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج، ليس في شيء، ولا عن السلف أن أحدا ذكر أنه رآه بعين رأسه، إنما ما جاء في ذلك رأيت نورا، وقال نور أنا أرى. نعم.
والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أصحابه، فتارة يقول رآه بفؤاده متبعا لأبي ذر رضي الله عنه، فإنه روى بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى، ولم ينقل هذا السؤال عن غير أبي ذر، فلما كان أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمد، مع ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بفؤاده.
يعني ما أحد من أصحاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك إلا أبو ذر، ثم جاء عن أبي ذر أنه قال رأى ربه بفؤاده، فيقول فهو أعلم. نعم. فلما كان ذر أعلم من غيره تبعه أحمد، من هنا جاء عن أحمد رواية برآه بفؤاده، فلما كان
قال فلما كان
مع ما ثبت
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بفؤاده مرتين، وتارة يقول أحمد رآه ويطلق اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب اتباعا للحديث، وتارة يستحسن قول من يقول رآه
وهو رأيت قال نور أن أرى. نعم.
وتارة يستحسن قول من يقول رآه ولا يقول بعين ولا قلب، ولم ينقل أحد من أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه.
انتبه أخوان تحقيق قول أحمد، فالذي ورد عن أحمد رآه بفؤاده ورد عن أحمد رآه، وهو نفس المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، لكن هل أحد من أصحاب أحمد نقل عنه أنه رآه بعينه؟ لم تثبت وتصح رواية عن أحمد بهذا، وقد ذكر ما نقلوه
عن أحمد الخلال في كتاب السنة وغيره، وكذلك لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بعينه، بل الثابت عنه إما الإطلاق وإما التقييد بالفؤاد.
يبقى هذا تحرير ما نقل عن ابن عباس وأحمد، تحرير ذلك أن المنقول عنهما لفظان، إما رآه وأطلق وإما بفؤاده، لكن لم يثبت رآه بعينه. طيب، وإذا كان الأمر كذلك فليس في إثبات رؤية العين، ومن هنا نعلم ما أثبته ابن عباس وما نفته عائشة، فإن ما نفته عائشة متوجه إلى رؤية العين، وما أثبته ابن عباس متوجه إلى مطلق رؤية أو رؤية الفؤاد، وبالتالي لا تنفي بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح، قال رأيت نورا، والقرآن واضح لقد رأى من آيات رب الكبر. نعم.
وقد ذكر طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى ومن اتبعه عن أحمد ثلاث روايات في رؤيته تعالى، إحداها أنه رآه بعينه واختاروا ذلك، وكذلك اختاره الأشعري.
هذا كلام من القاضي يقول
قال
أنه رآه بعينه، إحداها أنه رآه بعينه واختاروا ذلك، وكذلك اختار شيء طائف.
ولم ينقل هؤلاء عن أحمد لفظا صريحا بذلك ولا عن ابن عباس.
طيب، أمال نقل عن أحمد كيف؟
ولكن المنقول الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما إما تقييد الرؤية بالقلب وإما إطلاقها، وأما تقييدها بالعين فلم يثبت لا عن أحمد ولا عن ابن عباس.
طيب يا أخواني، ودي مسألة مهمة جدا في نسبة المذهب إلى أي إمام. من هنا من أين نقل القضبي على هذا؟ فهم، انتبهوا، دي مسألة فهم، فقد ينسب إلى الإمام رواية عنه بفهم بقياس على صريح لقوله. من هنا احنا قلنا ان المذهب أوسع من قول الإمام. فحينما أقول مذهب المذهب الحنبلي الحنابلة كلامه أوسع من كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه، ففيه النص الذي هو كلام الإمام وكذا، وفي ما تفرع على هذا النص من مفهوم كلامه، وفي ما تفرع بناء على أصول الإمام. ولهذا خذوا هذه الفائدة مثل ما أخذناها في اللغة. احنا قلنا في اللغة نبدأ بأي لغة؟ ها ها، لغة السلف، لغة الحق التي ردوا بها الباطل، دي نبدأ بها ونحفظها، وبعدين بعد ذلك نبدأ ندرس اللغة الأولى باقي فروع اللغة. دي مسألة مهمة جدا. إنما عشان تدرس انت بقى كل فروع اللغة وتدرس لتكون ها حتى ترد على الباطل، ما تاخذها من أولها، خذها سهلة الأول، فإن العمر ما يتسع حتى تموت أنت على منهج السلف، ولا يكون عندك حيرة لا من جهة كتاب ولا من جهة سنة ولا من جهة لغة ولا من جهة أئمة، سرعة. ولهذا الصغير تعال يا محمد خذ مباشرة هذه اللغة السلفية. طيب يا أخوان، فائدة أخرى في المذاهب الأربع، فائدة يا أخوان، ابدأ بعلم أقوال الأئمة ومسائلهم قبل أن تبدأ بالمذهب. كله بكلام الإمام وغير الإمام وما بني على كلام الإمام قبل التبحر في المذهب، ابدأ بكلام الأئمة. مسائل فلان مع أحمد، مسائل فلان مع الشافعي، كلام الشافعي، كلام أحمد، كلام مالك، كلام أبي حنيفة، تعرف عليه جيدا. فهذا الذي قالوه وهذا الذي فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الدرجة الثانية في الفقه لمن أراد أن يتعلم بعد الكتاب والسنة أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة بعدهم. ولو مت ولم تدرس مذهبا لما فاتك شيء أصلا. ولو جئت تدرس مذهبا تعال خذ الأول القواعد، إنما لو ما درست مذهبا ودرست هذه هو ده العلم. إن جئت إلى المذاهب فهو العلم بقيد، أقصد بقيود، فلا تأتي إلى علم بقيود وتترك العلم الذي هو فيه النجاة. وعليه يبقى الفقه، كتاب، سنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال تابع التابعين، أقوال الأئمة، ده العلم. يبقى يعنيني أقوال أحمد قبل مذهبه، المذهب الاصطلاحي بقى اللي هو يعني فيه بقى مفرع وعليه وأخذ من منطوقه مفاهيم وبناء على أصوله مسائل قد تكون على خلاف قول أحمد في بعض المذاهب، على خلاف قول الشافعي، على خلاف قول أهو ده مثاله قالوا عن احمد ثلاث روايات في رواية سبحانه، احداها انه رآه بعينه واختاروا ذلك. انا يعنيني كلام احمد، كلام احمد، كلام احمد على هذا بقى قص. كلام احمد رحمه الله تعالى رآه، رآه بفؤاد، ما في الرابع عين. تذكرون التميمي لما نقل عن احمد ماذا؟ ايضا الخروج على المبتدع الحاكم، الامام المبتدع. هذه محمود، هذا النقل منين اخذه؟ من كلام احمد؟ لا، وانما ينقل مفهوم عن كلام احمد. فنقل اليه ما تبرأ منه احمد، ولا يحل قتال السلطان لاحد من المسلمين، ومن خرج على السلطان فانه مبتدع على غير الطريقه، على غير السنه والطريقه. المفهوم، انا عمري يا اخواني ما يتسع. فاذا الفقه مصدره ماذا؟ العلم عموما مصدره ماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة الهدى. المذاهب هذه حينما تدرسها بقيود حتى تسلم، بمقدمات، بمداخل قد تكون أنت في غناها وقد لا تسلم. غاية ما فيها جواز، جواز لا وجوب ولا استحباب، جواز دراستها بتلك القيود. لما نقول جواز التمذهب على وجه دراسة، موضع على وجه عمل يجب عليك تقلد أو فتيا. فأنا حنبلي أفتي بمذهب الحنابلة ما أخرج عنه، لا. يبقى الأمان في أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين في فهم الكتاب والسنة. وده مذاهب، ده مذهب السلف المتقدمين ومذهب الأئمة الأربعة. مذهب الأئمة الأربعة كله الحديث وصح، الأثر إذا ثبت، الاقتداء بمن قبلهم من الصحابة. كان أحمد بالذات أشد الناس حريا لهذا، وهو الذي قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصح حتى يدعون هذا لقول سفيان. ومن هو؟ وهذا الشافعي، أقول لك قال رسول الله لإسحاق، وتقول قال الحسن. فالكل على هذا الاتباع. طيب يبقى انا عمري ايه؟ هو اقوال الصحابه، اقوال التابعين، تابعين. طب الكلام ده بس يا شيخ يعني، طب بس المذاهب يعني خدمت وجدت، لكن الكلام ده هلاقيه فين؟ الكلام ده موجود، وموجود بالاثار، موجود المصنفات، فيه مصنفات، موجود. خذ مصنف عبد الرزاق، هذا خذ مصنف ابن ابي شيبه، خذ سنن سعيد بن منصور، خذ، موجود، موجود بكثره. نحن الذين لم نهتدي إلى ذلك، موجود بكثر. وأحمد ومالك والشافعي، وخذ عشان ندخل بقى منطقة، يعني نبحث عن لؤلؤة داخل منحنيات وأغلفة عاوز. تريد ماهرا، احنا ما نحرم هذه الدراسة، لكن تريد ماهرا، تريد من يحسن التجديف والسباحة، ولقد يتورط في التقليد والتعصب. فأنا أحنبلي ما عشت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، أن يتشفع، أن يتحنفوا. كل آية تخالف مذهبنا إما أنها تحمل على النسخ أو على وجه يتوافق معه. هتدخل بقى في هذا، هم يقولون كده، تدخل في هذا الأمر، ويبقى غايتك في النهاية أن تصل إلى مذهب أحمد كذا. يبقى العلم، قال الله، قال رسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة الهدى. بعد ذلك انفتح الله عليك وصار عندك مؤهلات، ادرس 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 المذهب الحنبلي، ادرس المذهب الحنفي، ادرس، مش قلد، مش تعمل، مش تفتي. تبرأ من ذلك أحمد، تبرأ من ذلك مالك، تبرأ من ذلك الشافعي، تبرأ من ذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة. لا تقلدني يقول أحمد، ولا تقلد فلان وفلان. فرتب، ولهذا أخوان مهم الترتيب هذا. يبقى اللغة اللي هبدأ بها إيه؟ الفقه اللي هبدأ بإيه؟ المعتقد الذي سأبدأ بماذا؟ التفسير اللي أبدأ بماذا؟ أجيب ابن جرير ولا قرطبي؟ أجيب ابن كثير ولا ابن عربي؟ الترتيب مهم. وأنا لابد أن أحترم أمرين. الأمر الأول قدراتي، دي مهمة جدا، مهمة جدا. أنا من قدرتي إيه؟ والأمر الثاني حاجتي وحاجة الأمة. الأمة محتاجة لإيه؟ الأمة محتاجة النهاردة تعرف 69 وجه في القراءات، قراءة اللفظة دي قراءة. الأمة عايزة تعرف الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اتسع الوقت ماشي، ده موجود عنده، موجود الكتاب اهو، كتب هي موجودة، تصف القراءات اهو، ما فيش موجود. جالي الشيخ ده معاه في الحج، افتح قراءات، يلا اعطيني قراءة 2 3 4 5 6. صحابني سيبويه افتح النحو. دي مسائل. فاذا علوم، وعلوم مهمة وعظيمة ومباركة كلها، لكن انا بدخل عليها بماذا؟ يبقى معرفة قدري جيدا، معرفة حاجتي تمام. يبقى الإنسان بيبدأ بما احتاج إليه، وأولويات معرفة حاجة أمتي، إيه المسائل الموجودة في الأمة اللي تحتاجها، صراع الأمة في إيه، صراع الأمة في إيه الآن، في علم العروض ولا في إيه، صراع الأمة فين، صراع الأمة فين، صراع الأمة. هقضي دلوقتي وقتي كل، انا متخصص في اصول الفقه، بناء الاصول على الفروع والكلام بقى، اجيب كل كتب الاصول وضعها، وانا منفصل عن اصول السنة. حاجة امتي الايه؟ الميادين بتمتلئ بالاصوليين ولا باللغويين ولا الصراع؟ وستفترق امتي على 73 فرقة في ايه؟ يبقى قدري او وقدرتي، حاجتي، حاجة أمتي في ذلك. وأبدأ أعلم هذا، أخذ هذا من إيه؟ كتاب سنة، أقوال صحابة، أقوال تابعين، أقوال الأئمة المهديين. يأتيني بقى دور، هيبقى التمذهب ده من ضمن جملة الإيه؟ العلوم اللي هي موجودة هنا، فأدرس المذهب. بعد ذلك أدرس المذهب بمدخل المذهب دراسة فقط فقط. وإذا كان حاصل المذهب، أذهب إلى قول أحمد، تم أنا أخذت غض طرفه بدون ما أدخل في تبريعات، وأنا سالم أهو. كلام أحمد مجهود، مسائل أحمد كم، مسائل أحمد كم، مسائل أحمد كتب في مسائل أحمد. فأخذ ذلك غض طرف، أريد أن أتعلمها هو من العلم، لكن احذر تعصبا، واحذر تقيدا، واحذر با خروج ودخول، ويجوز ولا يجوز الى غير ذلك. بس هذا هو العلم باختصار. يبقى اعرف قدرتي، اعرف حاجتي، حاجة امتي من منبعها الصافي. انما لغة ابدأ ب أخص ما يكون من كتبها وتفريعاتها، وأدخل في الأوجه والمدارس. هذا الأعمار ما تكفيه. انتبهوا يا أخواني، لأن قد يدلك واحد، شوف الشيخ النهاردة تكلم في اللغة الكلام جميل، شوف الشافعي، شوف الأمة بيقولوا إيه، لا يمكن نفهم القرآن والسنة إلا باللغة. فتعال بقى نستأذن الشيخ ونسافر. فيه رجل في اليمن, في علماء في اليمن في اللغة, ندرس هناك نقعد لنا 10. ده الشافعي قعد 20 سنة يدرس لغة وكذا, فاحنا نعمل زي الشافعي رحمة الله عليه وكذا, ونيجي بقى وبعد ذلك ونتابع المستدل, لابد يستدل بصحيح السنة, فاحنا عايزين بقى صحيح السنة كمان. فما تخلص 10 سنين 10 20 سنة في اللغة, تعال ننتقل لبتوع الحديث وبعدين والأصول, ده أصول الفهم, أصول الفهم. المهم سيبعدك عن حاجتك الأصلية, وكلها والحمد لله تحصلها بإيه؟ بأصولها وما تحتاج إليه منها. لأن كما قلنا طالب العلم لابد من أن يضع الفروع هذه كلها أمامه, لابد من دراسة اللغة, لكن أنا بتكلم عن القدر الذي تحتاجه إيه, حديث لكن القدر يحتاجه إيه, أصول القدر يحتاجه إيه, والقدر يتناسب مع ماذا, مع قدرتك, والقدر الذي تنتفع به من شيخك وإلى آخر ذلك. ومن هنا نجد علماء زماننا الكبار, نجد ان هم لما مسوا هذه العلوم في التدريس واعطوا الأمة, ليس المس اللي هو انا ما عنديش بقى احد بقى جلس درسني اللغة, الشنقيط البحر في هذا, بحر في اللغة وبحر الأصول, قدم لنا التفسير في أبهى صورة, أعطانا من اللغة ما فهمنا به المراد والحد المطلوب, أعطانا من الأصول ما فهمنا به المراد والحد المطلوب. أصول كتاب الأضواء مليء في تفسير القرآن, مليء باللغة, مليء بالأصول, اللغة المحتاج إليها, الأصول المحتاج إليها. واضح إخواني؟ فإذا هذا هو المطلوب, ده المتناسب مع قدرتي. ثم أنا أعيش كم سنة, أنا أريد أن أنتفع وأنفع أمتي, أريد أن أنتفع وأنفع أمتي. في يوم من الأيام كنا نشرب اللي يجد في الترع, الماء اللي ممكن يستحضر يشرب بعض وضع قماش, كان ده يبقى احنا نبحث عن ماء هذا, الماء في الحنفية ده ما حدش يسمع عنه, الماء في الترع بس الجميل ده, الجميل هذا. بعدين انتقلنا ليه الماء جدنا من خطوط, طب الخطوط اللي كانت مسير اسمها هذه الزهرة هذه اللي كذا اللي فيها ريم اخضر وفيها, بس جميل ده, احنا لم نعد نشرب من الترع, صرنا نشرب من خطوط ما شاء الله ماء صافي. يبقى الترع دي نغسل بها, واللي في المواسير هذه الخطوط هذه دي بقى ما في اعلى شوية, اتضح ان هذا لا, ده انت تجيب خطوط اخرى بلاستيكية ولا هذه, لان ديت ممكن لها اثار. المهم وانتقلنا جاءنا اعلى الخطوط, كل بيوتنا الان فيها اعلى الخطوط يا اخوان, ما ادري احدث صناعة في هذا الغضو. قلنا لا, ده الماء ده فيه وفيه وفيه, ده عايزين فلاتر. جبنا شمعة, يا سلام في بيت شمعة ما شاء الله تبارك الله, شمعة بتفلطر كمان, شمعة ايه ده بتنفعش اصلا, هات اتنين. جبنا اتنين, لا ده فيه بقى ثلاثي, جبنا ثلاثي, ده بقى فيه رباعي, جبنا رباعي, ده بقى فيه سباعي, جبنا سباعي. ما ادري والله وصلت فين, وصلت فين الى الان. خلاص هو يضعون لنا شيء نجيب بقدر حاجة, يضعون لنا شيء نجيب بقدر, خلاص ما في هذا. فانت خذ من العلم هذه المسألة ما يتاح لك, ما يتناسب مع امكاناتك, ما يتناسب مع حاجتك, ما يتناسب مع قدرتك. ولهذا رأينا من يتبحر في فرع من هذا وهو راسب في الاخر, راسب في سنة, راسب في توجيه, والله يا اخوان راسب في علمه نفسه, لانه لا يدري عن طريقة العلماء في هذه الدراسة, ولا تجد معارك تقام بين الناس لا حقيقة لها اذا عرضتها على مذهب السلف. معارك, جلس يقرأ, افهم الامة انه العلم كله والقراءات, عرف لغة افهم الامة العلم كله واللغة, حديث وهكذا اصول. فاذا خذ لغة السلف, خذ اقوال السلف. يبقى قبل المذاهب يا اخواني حتى لا تضيع اعمارنا, اخذ اقوال السلف, اخذ اقوال السلف. ولهذا انا بقول لك يعني المذاهب الاربعة دي يعني ابتعدت عما كان عليه الائمة. ولو اننا اختصرنا الكلام في اقوال الائمة الاربعة, فهم ائمة الهدى ومصابيح الدجى, واخذنا كلامهم مباشرة, بس تحتاج الى فهوم. طب ما هو الاوزاعي برضه نفس المساله، ما هو الاوزاعي والليث واسحاق وكله يحتاج الى فهوم، فهم كالائمه مش ليس مستحيلا ان نفهم كلامهم. فمن هنا جاءت مثل هذه الروايات التي اضيفت الى المذهب ويقال وجه المذهب روايه عن احد. ولا احنا امس قلنا ايه لما جينا في مساله الدفع، دفع المار، وان العلماء على الاستحباب الا روايه عن من؟ عن احمد. نشوف الروايه دي اصلا ايه، هي روايه احمد نصه ولا روايه احمد ما اضفت الى ايضا كلمه روايه. ندخل في مسائل، ندخل في امور. طيب عندك اقوال احمد، عندك مسائل احمد، عندك اقوال الصحابه موجوده الحمد لله في المصنفات بفضل من الله. تريد اثار السلف في التفسير، عندك كتب الاثار، مرويات الصحابه، مرويات التابعين. في التفسير، في الفقه، اقوال الصحابه، اقوال التابعين، تابع التابعين في الفقه. هذه الحمد لله. فخذ من العلوم ما يكفي. بعض الناس، انا في طلبة الان بداية دراسة الفقه، هو لا يعجبه ابن عثيمين، يعني ليس مثلا يصل الى درجة ابن عثيمين كذا، لا ده مش انا، هو ناظر الى احمد، ناظر إلى، ولهذا يرى ان ابن عثيمين. طب هل هذا يا ترى هيحصل درجة ابن عثيمين وتنتفع الامة به؟ انتفع. طب بس انت تصل الى النظر ودقة، تصل الى نفع الامة مثل الالباني في الحديث او المعلمي او شاكر او كذا، تصل الى نفع الامة كالشنقيطي في الاصول واللغة. طب بس انت توصل هذه، المشكلة انك انت بتحط رحالك بعيد عن هذا دون ان تسلك المسلك الايه الصحيح. فطريقة العثيمين في الفقه ما تصنع طريقة دراسة المذهب وال تمام. طريقة الباني مين هذه؟ قواعد مين؟ الباني متمرد على قواعد المتقدمين، الباني ما دعك من هنا. طب ما تورونا غيركم، ما تورونا غير العلماء هؤلاء واللي صار، هات لي واحد خرج عن الثلاثة دول بطريقتهم ها وصار إمام في هذا الفن وهو ينتقد الثلاثة دول، معلم أو شاكر أو من هم؟ تقصد الطلبة؟ فلان مش عارف ايه وفلان ايه، واللي جايب مجموعة عنده تشتغله في المكتب وتطلع مصنفات، يعني تقصد هذا ولا مين يعني؟ من هو من علماء الحديث في الزمان هذا متمرد على الثلاثة ويقولها ويضرب بطريقتهم عرض الحائط؟ من هو هذا؟ من هو هذا يعني؟ عرفونا اياه. الطالب اللي بهرك بكثرة مسائله، اللي اخذك هناك، من هو؟ من هو؟ نسمع واحد اسمه اللي باري هذا، فين نفعه في الأمة هذا؟ فين هو هذا؟ نسمع واحد زيد عبيد، فين هم نفعهم في الأمة؟ فحينما تضع نظرك لما هو أعلى من ذلك، ما هو مشكلة الإنسان يتمنى الإمامة، لكن أقصد الطريق، لا أنت اللي هذا تحصل العثيمين ولا أنت لتحصل ما تريد، ولا ولكنك ستبقى صاحب شذوذات، تعيش في مستنقع شذوذات أو اضطرابات أو تناقضات. فاسلك حيث سلك الإيه القوم. نعم. هذا ذكر عن تميمي هذا. نعم. التميمي يقول نعم. هذا نسبه إلى أحمد. من دعا إلى بدعة من الأئمة فلا تجبئ. وإن قدرتم على خلعه ففعلوا. إن قدرتم على خلعه فنسبوا إلى أحمد. أحمد قال هذا؟ أحمد قال بخلاف هذا وبدع من يرى هذا. نعم. فإذا هذه فائدة في إثبات مسألة يعني الرواية في هذه المذاهب وكذا. ولهذا نقول يا أخواني نمتلئ بارك الله فيكم من كتاب من سنة من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ولا يعني هذا يا أخواني انتبهوا وزنة المسألة، لا يعني هذا بدعية دراسة المذاهب أو أنه ليس فيها العلم الذي ينتفع به، لا يا أخواني. ولكن نقول مثل هذا يحتاج إلى مقدمات، مثل هذا يحتاج إلى مؤهلات، مثل فهذا من باب الترتيب ومن باب الأولويات ومن باب اتباع السلف في طريقة التعلم. فلن يأخذ الإنسان العلم كله مرة واحدة، وإنما يتدرج فيه يتدرج فيه إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وحينئذ حينما تصل إلى درجة الدراسة هذه فلابد من مقدمات فيها كلها تعود إلى أنها علم يدرس، لا أنه قول يقلد ويفتى به ويعمل به وتحصل براءة لأنه قول أحمد أو لأنه قول الشافعي أو لأنه قول حنيفة أو لأنه قول مالك. فإن الأئمة هم من خرج على هذا المذهب وهو التعصب لأقوالهم والتقليد لما رأوه. نعم. لأن الإمام يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، الإمام يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، فيطر الدين ما كان عليه قبل ولا الدين ما كان عليه بعد ولا ماذا؟ نعم. أي أيوة. الله طبعا نحن نسأل عن قواعدهم. رقم واحد بما ينصحون، ينصحون بالكتاب والسنة بفهم السلف وأقوال الصحابة والتابعين وكلام ابن باز أكثر أن يحصل، وكلهم كلامهم هذا ده يعنينا جدا، ده يعنينا لأن هنقول كيف درس. يبقى نحتاج إلى مسألة الكيفية والاطلاع على هذا. فاحنا الأول ننظر في قواعده، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. قواعدهم ما هي؟ قواعدهم هي ما ذكرنا من الكتاب والسنة وقال الصحابة والتابعين وهو إلى آخره. طيب هم يصطحبون هذا، جاءوا إلى مسألة التعلم. مسألة التعلم مشايخهم موجودة يدرسون كتب فقه، هذه كتب فقه انتشر عندهم، كتب الفقه الحنبلي مخدومة موجودة متوارثة في هذا، فدرسوها على نحو ما درس أولى من كتب المذهب وسألوا عنها، وكلهم هو درسها وأخذها عمن درسها له على وجه الدراسة فقط للتقييد. ولهذا لم نرى واحدا فيهم أبدا، لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا حتى فوزان ولا أحد من علماء المملكة المعروفين، ولا ابن إبراهيم من قبلهم اللي هو في منزل شيخهم، ولا السعدي اللي هو في منزل شيخهم، ولا من قبله إلى ابن عبد الوهاب اللي هو إمام الدعوة إلى كذا، أنه يتقيد بالمذهب في الفوتية. فهي الدرجة التي قلناها اللي هي درجة إيه؟ درجة الدراسة. لما صاروا على مؤهل معين ما في إشكالية في هذا. يبقى انت ما انتبهت يا عبد اللطيف، ما انتبهت لهذا. احنا نقول احنا عندنا منهجية، منهجية ايه؟ منهجية اللي هي التعرف على الكتاب والسنة بفهم ماذا؟ اقوال الصحابة، اقوال التابعين، اقوال تابعي التابعين الى غير ذلك. المذهب كدراسة متخصصة، اقصد المذهب كدراسة متخصصة ليس أنك أنا الآن درسنا عمدة الفقه، درسنا الفروع، درسنا الزاد، درسنا كل هذه، ليس على أننا ندرس مذهبا بالمعنى الاصطلاحي حتى أجمع كتبه وأعرف هذه الكتب بروايتها والمقدم عندهم ماذا والمؤخر ماذا، إنما هذه كتب أخذناها من كتب أهل العلم التي عرفتنا على قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون. أنا قصدي أنا قصدت بالمذهب ليس أنني أبدأ بكتاب في المذهب مختصر ندرسه، هذه ما في مشكلة، وبها أرتبط بأقوال الصحابة والتابعين في الفتيا والعمل. إن قصدت المذهب بالمعنى الاصطلاحي الذي تصبح به متخصصا في المذهب الحنبلي، هذا يحتاج ماذا؟ أن يكون عندك مدخل للمذهب، معرفة مصطلحات الإمام، كتب المذهب المقدم عندهم كذا، الروايات المجموعة، هذا كتاب على رواية على روايتين، اللي هو بالطريقة التخصصية هذه. ما هو بأقصد يعني الإنسان يبدأ إذا درس بدأ يدرس مثلا فقه يبدأ مثلا بكتاب معين ككتاب معين موبع، ولهذا أنا هأخذ كتاب الزاد هنا، هأخذ كتاب مثل نبي شجاع هناك، هأخذ كتاب المختار هنا، هأخذ كتاب، ما تفرق معي حينما أتي إلى كتاب من كتب أهل العلم أبدأ دراسة الفقه عن طريق ما في إشكالية، هذه ما في إشكالية، لكن أنا قصدي التصور الذي أنتمي إليه علما وعملا وفتيا وكذا هي أقوال الصحابة أقوال التابعين، ليس أرتمي في أحضان المذاهب إلا بعد ماذا؟ بعد مرحلة تؤهلني من أنني أكون فاهما للخوض في هذه المذاهب بمصطلحاتها بترتيبها بكذا بكذا الأخير. فأنا قصدت المعنى الخاص في دراسة المذاهب وليس أخذ كتاب من المذهب عادي، ما في إشكال، ادرس الزاد ولكن بجواره، مثلا تدرس زاد تدرس فقه تدرس كذا، بجواره تدرس كتابا في المذهب الشافعي أيضا ككتب علماء الأمة، سواء هو شافعي سواء هو، يعني أنت لا تلتفت إليه حنبلي مثلا أو كذا بقدر ما تلتفت إلى العلم الذي موجود في الكتاب، وإنه مرحلة تختصر فيها تصور مسائل الفقه أو كذا، وليس هجر كل كتب تنتمي إلى مذهب ثم تدخل مباشرة على هذه الكتب وتحرم. لا، أنا قصدي انتفع بكتاب في المذهب الحنبلي، كتاب في المذهب المالكي، كتاب في المذهب الشافعي كتدرج أنت تأخذه، مثل ما نحن نصنع، إحنا نصنع الآن كده، إحنا نصنع الآن كده، هنعطيك بنقول مثلا هذا خذ كتاب الفروع، خذ منهج السلكين في الأول، خذ مثلا كذا، دي ما في مشكلة، لكن أنا قصدي المذهب بالمعنى الخاص، المذهب بالمعنى الخاص وهو الإلمام بالمذهب الحنبلي بروايات بي 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 الأخيري، مما تحتاج إلى تخصص. هذا قلنا حتى هذه المرحلة قلنا من باب الدراسة لا إشكال فيها، فهو من العلم الذي يتعلم، لكن مرحلة ماذا؟ أبدأ بهذه المرحلة، والسؤال بقى أبدأ بهذه المرحلة هي مرحلة التخصص هذه والتبحر الذي قد يحرمني من الاتصال المباشر بأقوال الصحابة أقوال التابعين وكذا، ثم في النهاية يكون مرادي تحقيق رواية في المذهب أو غيره، ده منتهى العلم الذي عندي؟ لا، هذا هو القصد، ليس قصدنا مثلا أنت جاي اليوم تدرس عندي الفقه مثلا أو شيء أو لا أديك المصنف، لا، وإنما سأبدأ معك بكتاب تدرج به بحيث تتصور مسائل الفقه، بحيث تتصور ده دراسة، ده دراسة، دي بقى مش مذهبي، هو أنا ما أديك دلوقتي الزاد كده درستك المذهب الحنبلي والمذهب، لا، ده مش مذهب حنبلي، ده كتاب من كتب الحنابلة، فكتاب من كتب الحنابلة، كتاب من كتب الشافعية، كتاب من كتب، هذا لا إشكال فيه، ونبدأ وأي شيخ يقول كده وهيبدأ بهذا وده لا إشكال فيه، والواقع العمل لنا نطبقه. لكن المقصد أنا قصدي المذهب بالطريقة التخصصية، هذا المذهب بطريقة تخصصية لا تبدأ به قبل أن تمتلئ من معرفة أقوال الصحابة أقوال التابعين أقوال أئمة الهدى مصابيح الدجى وكذا، فترتمي في هذه المنطقة فقط التي قد تخرجك عن طريقة الإمام نفسه الذي تدرسه، وهذا معروف في كل الأكاديميين اللي هم ما عندهم القاعدة الواسعة هذه، حينما درسوا هذه المذاهب غالبهم جلهم في هذا، إنما هو ماذا؟ إنما هو متعصب، ما يخرج، متقيد ما يخرج. شوف دول مشايخ السنة، لأنهم تربوا على ما قلنا، لأنهم على مذهب الإمام نفسه في التأصيل. اللي لا يخالف ده اللي هم مشايخ السنة، إنما تخرج عن مشايخ السنة المعروفين ده هو بيقدم ليه هذا مذهبنا، تمام، وينافع عنه ويدافع عنه ويستدل له ويضعف من خالفه. إنما اللي بيدرس هذا وبيخرج عنه ده العلماء السنة، علماء السنة. إنما غيرهم مرتم في أحضان التقليد، وده أمر مشاهد معروف. ولهذا هي ليه دارت الحروب بين أصحاب المذاهب، حروب بالسيوف وصلت إلى هذا للتعصب المذهبي. إنما أئمة السنة من ذلك بمنأى. ليه؟ لأنهم فهموا من هذا ما ذكر، مسألة الدراسة والتعرف على كتب المذهب و الترجيح عندهم، ده من نوع العلم، ده من نوع العلم. لكن دون كما قلنا كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة. يعني مثلا خذ مثلا باختصار، لما أتيك مثلا الترمذي في تعليق على الأحاديث مثلا، وهذا قول أهل العلم وكذا، كأحمد، كإسحاق، كذا الأخير، كالشافعي، فابن المنذر مثلا لما يذكر لك الأقوال، ابن عبد البر لما يذكر لك الأقوال وكذا. يعني أنا درست مذاهب علماء الأمصار عن طريق ماذا؟ عن طريق كتب الفقه، وكتب الفقه المتخصصة في ذكر مذاهب مين؟ في ذكر مذاهب علماء الأمصار وأئمة الدين. طبعا قبل هذه أنا بنأتي إلى مرحلة بأخذ كتابا من كتب أهل العلم في الفقه، هو حنبلي، هو شافعي، هو مالكي، هو كذا، بحيث أتصور المسائل، أتصور كذا، بدرس بجوار كتاب في الأصول بحيث أعرف مصطلحات أهل العلم، لما يقول واجب، لما يقول مكروه، لما يقول مستحب، لما يقول كذا، بدرس هذا. دي اسمها دراسة ليست مذهبية، دي ليست مذهبية، إنما دراسة كتب أهل العلم، دي ليست دراسة مذهبية. إنما ده كتاب من مذهب مالك، ده كتاب من مذهب الشافعي، خذ الزاد ابدأ مثلا به، أو خذ مثلا العمدة مثلا أو كذا، أو خذ مثلا الشجاع، أو خذ مثلا الرسالة لابن أبي زيد القيرواني مثلا. هذه ما في مش أي كتاب، ولا ده احنا بندرس، درسنا المذهب الشافعي في بعض الكتب، ودرسنا المذهب الحنفي بعض الكتب، ودرسنا المذهب المالكي، ودرسنا المذهب الحنبلي. وان كانت كتب الحنبلة باعتبار التداول والخدمة وكذا اكثر، لكن ما هو بايه، ما هو بان احنا حنابلة ونمشي، لا، انما هي كتب في التضرف. بجوارها وضعنا الاوسط من منذر، بجوارها وهكذا، وجوارها عندنا مصنف عبد الرزاق، مصنف نبي شيبة، فاذا كلها متكاملة. وده اللي احنا نقصده بقى، ان احنا نمتلئ من اقوال السلف في هذا الاباء. طيب هنأتي بقى، وده قصدي من اول كلامي، هنأتي بقى انا اريد ان ندرس المذهب الحنبلي بكتبه، بمراحله، برواياته، بالترجيحات فيه. دي مسألة بقى بنقول بعدين، هذه المسألة بعدين. احنا ما نبهنا ان احنا ما نحرمها، لكن نقيدها، حينئذ سيكون فيه تقييدات، داخل دارس ولا داخل آخذ مرتمي في أحضان هذا. ولهذا نفس هؤلاء العلماء الذين ينتسبون، زيد بن باز مثلا ينتسب انتسابا عاما مثلا مذهب الحنبلي، هو نفسه الذي يحذر من التعصب المذهبي لقول إمام أو كذا، وإذا بانت لك السنة قدمها، لأنه بيلتزم أصول أحمد رحمة الله عليه. نعم، فليس معنى كلامنا نحن في تبدأ بكلام الصحابة والتابعين وهؤلاء أنك لا تدرس كتابا في الفقه، لا المذهب، الدراسة المذهبية، المذهب الحنبلي، أتخصص في هذا المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، ده دراسة أخرى. إنما طبعا أنا كطالب علم لازم أبدأ بكتاب من كتب الفقه، اسمه كده كتاب من كتب الفقه. كتاب من كتب الفقه هذا في مذهب حنبلي، إذا كان ده كتاب مخدوم عنده له شروحاته ببدأ به. كتاب آخر في مذهب الحنفي مخدوم وكذا، ما في مشكلة. كتاب مثلا ما في إشكالي. نعم نعم. دي هنشرحها ان شاء الله، شرحناها من قبل وانا اعود لها مره ثانيه. نعم. هو بينتمي المذهب الحنبلي بصراحه. نعم. تمام. طيب انا لو عندي الشيخ شيخنا بقى، ما هو الواحد لو كان بالعقلية الآن اللي رتبت هذه، لو أنا عندي شيخ، إحنا كلنا لو إحنا عندي شيخ بنقول طب وقف يا شيخ، أنت بتقول ولكن أنا على مذهب أحمد في إيه؟ ها؟ في الأصول؟ هو شيخ كان في خلاف بين أصول أحمد وأصول الشافعي وأصول مالك؟ أنا بسأل هذا السؤال عشان شيخي يشرح لي، عشان شيخي يشرح لي في خلاف. طب اديني القاعدة كده، ها؟ يلا احمد ايه ووضع قاعده ايه ثم خلف شافعي؟ ماله الضعيف والمرسل؟ ماله ايه ضعيف ومرسل؟ كلهم ايه فيهم واحد؟ ايه فيهم ايه؟ نعم، يعني المالكيه صاروا على هذا. ولما يقول مالك رحمه الله في عمل احمد يعني ايه؟ ايه عمل احمد عنده وما المراد بذلك؟ فهذه كلها قواعد واحده كل. ولهذا احنا الائمه الاربعه مذهبهم واحد في مساله اتباع شبه اللي مصادر الاستدلال الكتاب السنه الاجماع القياس ها اقوال الصحابه اقوال التابعين. كل المذاهب في هذا، كل المذاهب اذا صح فهو مذهبي، كل المذاهب اذا خالف قول رسول الله اضربه قول عرضه الحال. يبقى بعد مثلا اختيار معين او يسلك مسلك معين جرح تعديل في كذا، دي قاعده خاصه. هذه القاعدة الخاصة لا تعود إلى أصول، ولما قاعدة خاصة، هذه القاعدة الخاصة مثلا قد يوافق عليها قد لا يوافق عليها، لأن العلماء كلهم ليسوا على درجة واحدة في هذا. طيب يا شيخ أنت لماذا اخترت أصول مذهب أحمد وبناء على قضية كذا ولم تختار مذهب الشافعي؟ وما حكم من اختار مذهب الشافعي في هذا؟ مثلا لو احنا الآن كده، لو احنا عند الشيخ، وبالتالي سيكون في النهاية ماذا؟ سيكون في النهاية نحن نأخذ كلام الأئمة كلام العلماء. تمام. إذا ما فائدة ماذا؟ قواعد الإمام هي قواعد كل إمام أصلا، بها صار إماما قواعد كل إمام. الشيء الثاني أنا لو اخترت المذهب الشافعي مثلا يا شيخ، ها؟ هتنكر عليه في إيه؟ يعني ما وجه ترجيحك لهذا على مذهب الشافعي أو مالك وكلهم أئمة سنة؟ أدى اثنين، ثلاثة، يا شيخ ترى هذا واجبا، النسبة هذه واجبة ولا مستحبة ولا جائزة؟ ثلاثة، في النهاية أنا أريد أن أكون حنبليا كأحمد، شافعيا كالشافعي. أنا أريد أن أكون شافعيا، اللي هو شافعي على مذهبه، مذهب الشافعي ذاته، مذهب أحمد ذاته، مذهب مالك ذاته. ومع ذلك احنا نقول ما نحرم هذا، بس احنا بنقول اختصارا. أنا عن نفسي لو أنا أقول قول شيخنا بهذا، أنا ما أستطيع يعني أتبنى تبنيا معينا أرد عليكم. أنا هقول مثلا شيخنا حنبلي يعني على أني مثلا على قواعد أحمد رحمة الله عليه وكذا فقط، ولكن لا أقلد. ده واحد يقول لي يا شيخ وقاعد أحمد تخالف قاعد الإمام، أقول له إيه؟ طب يا شيخ لو واحد يعني تبع المذهب الشافعي بقواعده هل ننكر عليه؟ طب يا شيخ هشام انت النسبه دي يعني وجبه يعني مثلا، يعني انت ترى لنا ان ده يكون مثلا شافعي وده مالك وحنبلي، ولا يعني الامر مثلا طب ولا مستحب، ولا يعني المساله جائزه يجوز ولا لا يجوز؟ أشياء نحن في غنى عنها، ومع ذلك نقول بنحترم ما ذكره علماء. لا زالت الأمة تعرف إن هذا الشافعي وهذا الحنبلي وهذا كذا كذا، قد درست مذهب، إنه درس المذهب هذا ودرس كذا، ماشي. يعني كانت النسبة ليست واجبة ولا هي مستحبة، يعني رغب الشارع فيها. وما الفرق بين مذهب أحمد ومذهب أوزاعي ومذهب الليث ومذهب إسحاق؟ كون هذه دونت ودونت المسائل وانتشرت في الآفاق وغير ذلك، هذا شيء، وكون إن هؤلاء الأئمة شيء آخر. ولهذا لما ترتفع وترتقي إلى كتب ذكر مذاهب علماء الأمصار، هترى أن أحمد اسم من أسماء، هترى مالك اسم من أسماء، هترى إسحاق بجواره، هترى أوزاعي، هترى الليث، هترى أبا ثور، هترى لما ترتقي شوية عن المذاهب هذه، ها ترى هؤلاء أسماء من جملة أسماء. وقبلهم ماذا؟ الأئمة الأكبر، سعيد المسيب بن سيرين كذا، وهترى أكبر مذهب ابن عمر، مذهب ابن عباس، مذهب كذا. فتارث الأمة كاملة. الانتقال لهؤلاء الأربعة لا شك أنهم أئمة الدنيا في هذا، وإن انتهت لهم الإمامة. شوفوا يا أخوان، الله يبارك فيكم، لاحظوا الاتزان هذا عشان لا ينسب إلينا ما لا نقصده. شوف الاتزان هذا، شوف إمامة وأئمة الدنيا وانتهت لهم الإمامة، يعني في مسألة اتباع الأمة لهذه المذاهب التي انتشرت وكذا، لكن هذا شيء لا يؤثر على أصل العلم العام. كون الله فتح على هذا، مثل ما فتح على بخاري، مثل ما فتح على أحمد، مثل ما فتح، يعني أنا ما أقارن بين أحمد البخاري بمسند أحمد وصحيح البخاري، أقول شوف البخاري ما عنده حديث ضعيف، شوف أحمد عنده كثير من ضعيف، يبقى خلاص يبقى أحمد ضعيف والبخاري ثقة، ما يصلح. زي اللي كان زي ما احنا كنا بنرث برضو بدون تقييدات زمان كده، يبقى الترمذي عنده التساهل، وابن حبان عنده التساهل، والحاكم عنده التساهل، احنا كنا بنقول بما ان اذا دول رتبة دنية بقى في العلماء، ما انت ما بتاخدهاش بقواعدها، ما انت ما بتاخدهاش يعني تساهل، وتساهل فين؟ تساهل في ايه؟ ويعني كلمة تساهل في ائمة الحديث موضعها ايه؟ موضعها ايه؟ تساهل، هذا عنده تساهل، هذا عنده تشدد، هذا عنده توسط، ده تعني ايه؟ تساهل عدم معرفة ولا تساهل لتطبيق قاعدة؟ كنا ناخدها كده زي مثل ما تحفظ الآية كده على طول، احذر خلي بالك، اقف عند تحسين الترمذي، وخلي بالك من تصحيح الحاكم، وخلي بالك من توثيق، وكأني ابن حبان وثق، يبقى مردود كله. حاكم صحح يبقى مردود كله، حتى ولو ما كان قصد القائل هذا لكن ما شرح المراد، فهذا لي وصلك. وكذلك تجد وكأن الفقه ليس إلا الأربعة، إما أن تسلك طريق الأربعة وإلا لست فاهما للفقه ولا دارسا له. طيب وقبل الأربعة ومذاهب علماء الأمصار ومذاهب علماء كذا، لكن مع تقدير الأربعة وكما قلنا الإمامة المنتشرة وكما قلنا كل هذا على العين وعلى الرأس ويعتبر، ولا نرى تحريم النسبة على الطريقة دي، احنا قلنا الدراسة لا التعصب ولا كذا تحريم النسبة، لكن كون أقول أنا على ما عليه أحمد نفسه ولا أنتسب إلى هذا، ما أنتسب أنا حنبلي ولا أنا مالكي ولا أنا شافعي ولا أنا كذا، وأحب مالكا وشافعي وسير على ضربي ما، وأرجح ما رجح أحدهم إذا كان على الصواب أو كذا، ما تلزمني، لأن ما عندك دليل تلزمني بهذا، لا وجوبا ولا استحباب. الاستحباب ذاته أبدا غير موجود، لأن الوجوب والاستحباب مطلوب شرعي، ما هو مطلوب مذهبي، هذا مطلوب شرعي، يعني جيب لي نصوص على هذا. لكن في نفس الوقت هقول للطالب انتبه، ادرس الفقه هذا حينما تبدأ بكتاب لأهل العلم. هذا الكتاب هو كتاب في عند المالكية، كتاب عند الشافعية، كتاب عند كذا، ما في مشكلة، رتب عقليتك بهذا الأمر. نعم. نعم. هات هذا يا أحمد. ليه قلوب؟ ماشي أمير، أحسنت يا أمير. شوف هذه الرواية تختصر الساعة التي وقفنا عندها، تختصر الساعة هذه، تختصر الساعة. قل هذه الرواية انتبهوا.
ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام،
أيوة،
قال وقال صالح بن أحمد تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحصل.
صالح،
صالح بن أحمد،
ابن أحمد، يقول تناهى إلى أبي،
أن أبا طالب يحكي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال
يحكي
أخبرك؟
يحكي
يحكي أنه يقول
لفظي، يحكي أنه يقول أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق،
غير مخلوق،
غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق.
فأخبرت أبي بذلك فقال من أخبرك؟ قلت فلان، فقال ابعث إلى أبي طالب، فوجهت إليه فجاء، وجاء فوزان فورا
فورا،
فقال له أبي أنا قلت لفظي بالقرآن غير
مخلوق. أنا قلت، هذا أبو طالب أمامه وأحمد ما زال حيا، لو أحمد مات وما وصل إيه هذا، كان يمكن أن يكون هذا القول. ماذا وبعدين إيه ده، أنا أخذت من أحمد مباشرة. انتبه شوف كيف، يعني الذي قاله أبو طالب هذا هل شيء وصله عن تلميذ أحمد؟ انتبهوا أخوان كيف جاء. قال
قال وغضب وجعل يرعد.
نعم.
فقال قرأت،
يعني أنا قلت لك، قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنا قلت هذا.
فقال قرأت عليك قل هو الله.
اسمع بقى من أين جاء. قال يعني أنت ما قلت لي هذه اللفظة مباشرة كده، لفظي بالقرآن غير، ما قلتها، ولكن أنا قرأت عليك قل هو الله أحد. ها.
فقلت لي،
فقلت لي
ليس هذا بمخلوق،
ليس هذا بمخلوق. واضح، انت قلت لي ليس هذا بمخلوق. وبعدين
فقال فلما حكيت عني ان،
طب لما حكيت عني ان قلت لك لفظي بالقران،
اني قلت لك لفظي بالقران غير مخلوق، وبلغني انك وضعت ذلك في كتاب،
كمان وضعته في كتاب ونسبته الي،
وكتبت به،
وانت تلميذي،
وكتبت به الى قوم فامحوا واكتب إلى القوم أني لم أقله لك.
نعم.
فجعل يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب، فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حك ذلك من كتابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي.
طيب لو أن أحمد مات يا أخواني، هذا تلميذه ينسب له هذا، ما بالك بقى بأحمد وبعدين تلميذ أحمد وبعدين تلميذ تلميذ أحمد وبعدين الحنبلة إلى يومك هذا؟ يعني أشياء، شوف هذه مراع. ولهذا ينسب إلى الشافعية عندهم حلق لحية، هذا الشافعية أظن عندهم مكروه، والإجماع منعقد على الشافعية وغيره على أنه حرام. هات كذا رواية الحلق لحية هنا. فالشاهد شوف، هذا أبو طالب تلميذ أحمد ينقل عنه هذا. طيب انا اريد كلام احمد، يقول احمد رحمه الله، المنقول بقى عن احمد ماذا؟ المنقول عن احمد من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي غير مخلوق فهو مبتدع. نفس المساله التي وقعت بين الذهلي والبخاري كان سببها هذا، عدم ايصال لفظه البخاري في هذا الامر، اللي هو بعد ذلك جعلها عنوان كتاب، اللي هو أفعال العباد مخلوق، ترجمت إلى أن وصلت لفظي بالقرآن مخلوق أو ألفاظنا قرآن مخلوق. وهو يتبرأ من هذا اللي بها وضع كتابا جزء في خلق أفعال العباد. ما قال البخاري ألفاظنا بخلق ولا قال لفظ بالقلم مخلوق على ما وصلت بقى. تمام. ولهذا احنا دائما نقول اذا كان الانسان عند شيخ حسن جدا 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 ان تستفسر من الشيخ عن مراد قد يلتبس عليك او فهم سبق اليك، مهم جدا حتى لا تنسب الى الشيخ مثلا مذهبا او قاعدة او منهجا. هذه كثيرا ما تقع عند اي شيخ ولو كان اماما، كثيرا ما تقع هذه. أنا أذكر مرة رحنا درس الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، كنا في التفسير يمكن، أنا بجواري أخ هو كتب خلاف أنا، هو كتب شيئا عن الشيخ نسب إليه وأنا فاهم عن الشيخ في نفس العبارة خلاف ذلك، وأنا أقول له لا الشيخ هذا ما قال هذا، ما قصده هذا. وإحنا الاثنين والدرس والمقولة واحدة. نعم يا فاروق. واللي هي المذاهب الأربعة؟ لا ما انتبه انتبه، المذاهب الأربعة دي بيسمي دي مذاهب أهل السنة في الفقه وكذا في الأحكام كلهم، وفعلا هم يسرون عن كتاب السنة وبفهم السلف. حن دائما الانسان يحن الى ايه؟ نعم، كما يحن الى اهله وعائلته واهل بلده فيحن الى. كيف ليس لك اصول امام المذهب؟ إمام 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 كل هؤلاء الأئمة مذهبهم واحد، كيف ما لهمش أصول؟ كيف ده لهم أصول، كلهم لهم أصول، لكن ما هي الأصول؟ الكتاب بالسنة بفهم سلف الأمة بكذا كذا إلى آخره، وطريقة فهم الكتاب والسنة. الأحناف أيوة كويس، أحناف، الشافعية، المالكية، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، أحمد. هذه الأصول شوفوا بارك، هذه الأصول كلها تعود إلى كده، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى فهم الكتاب والسنة بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين الذين سبقوهم، إلى آخره. يأتي بقى دي طريقة اجتهاد في ترجيح بينبني على قاعدة، قاعدة مجتهد فيها. خلينا نشوف احنا جعلناها أصلا، بنينا على هذا الأصل أمور تقيدنا بها. هذه الأمور اللي احنا جعلناها أصلا قد تكون هي من منصوص الإمام وقد تكون من غير منصوص الإمام. لكن في أصول لهذه وضعها بقى لما اتسعت المذاهب بالطريقة الإصطلاحية، هم وضعوا في أصول. طيب الأصول هذه، الأصول هذه ما فيها إشكالية، العلماء يتفقون عليها. مشرب أحمد في الاستدلال، أصول أحمد في الاستدلال تختلف عن أصول مالك، تختلف عن أصول الشافعي، تختلف عن أصول أبي حنيفة، هي الأصول واحدة. ولكن قد يكون هناك بعض القواعد يرجح بها. فأنا عندي مثلا قاعدة مثلا أرجح بها، زي مثلا الإمام مالك مثلا في مسألة عمل أهل المدينة، زي مثلا كذا، هذه فقط دي قواعد اجتهد فيها الإمام كإمام، هذه يوافق عليها أو لا يوافق عليها، طيب إيه الإشكالية؟ لكن كلهم مذهبهم واحد، ولهذا كلهم صرح، ولهذا جميع الكتب اللي نقرت عن الأئمة في الرد على المتعصبة لهم نقلت قواعد واحدة متواترة عن الجميع متواترة عن الجميع. إنما ده مثل إيه؟ مثل أنت ترجيحك ترجيح أحد مثلا علماء الحديث نفس المسألة مثلا في صيغة معينة إن هذا حديثه حسن أو لا، عمرو بن شعيب عن أبي عن جد باز بن حكيم كذا، صيغة معينة، سمع فلان من فلان بيرجحه بناء عليه بيختلف أحكامه عن الحديث، ثبت عنده أو مثبت عنده، فلان هذا صالح أو فلان هذا غير صالح للاعتبار في هذا أو غيره، دي تعتبر أشياء فردية، هذه قواعد ترجعات قواعد يشهدوا فيها إما أن يوافق وإما أن لا يوافق على ذلك. ولهذا الشافعي ما وضع مذهبا له هذا مذهبي، مالك ما وضع مذهبا له هذا مذهبي، أحمد ما وضع مذهبا، أحمد ما صنف كتابا أصلا في الفقه حتى نقول مذهب، ولا أبو حنيفة صنف، مالك لما جعل فقه في الموطأ رحمه الله تعالى يعني فقه من النصوص الذي نظر إليه، ما هو بمذهب يعني يسير الناس عليه. أحمد رفض، مالك رفض أن يجتمع الناس على موطئه، وجله آثار عن الصحابة والتابعين وآبى أن يجمع الناس على موطئه. الشافعي صنف في الفقه، صنف في الأصول مصنفا، ما جعله مذهبا يعني الناس بعد ذلك يسيرون عليه ما يخرجون عنه. فلكل واحد من هؤلاء مثلا قاعدة في حال الترجيح، ما في مشكلة، مثل ما أنت ولا زال العلماء إلى يومك هذا، إلى يومك هذا قد يكون له ما ترجح، رجح هنا باعتبار لغوي، رجح هنا باعتبار مثلا كذا، رجح هنا باعتبار معين، فهذا يعني مثلا الشاهد يعني. ومع ذلك ما في حرج على كما قلنا من قبل ومن بعد نقول بأنه ما في حرج دراسة هذه الأشياء من العلم، من العلم، لكن إذا جئت تدرس هذه الأشياء فلا بد من قيود متعددة في هذا. فرق بين أن تدرس الأشياء كدراسة وعلم تطلبه، وهذا شيء طيب، ندرس هذه المذاهب وندرس ما صنف هذه المذاهب بصفة خاصة في إجماعهم واختلافهم، وندرس هذه في مداخل المذاهب، ما في إشكالية أبدا، هو نوع علم من العلوم، ولكن هيبقى عندي بقيود متعددة، بقيود متعددة. لكن هل الابتداء تبدأ بهذه المرحلة ولا تبدأ بالدراسة التي هي فيها ترتيب أولوي، تدرس بكتاب في فقه أو كذا مع هذا، لكن عمدتك في هذا كله على من جهة العمل والفتية إن كنت طالب علم فبما ثبت به الأدلة من كلام الصحابة، بعد كتاب لو سورة الصلاة من كلام الصحابة، من كلام من 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 كلام التابعين، من كلام أئمة الهدى، إذا كنت ستفتي وتعمل بهذا، أو كنت غير طالب علم ليس عندك نظر في كلام العلماء، فحينئذ رتبتك رتبة عامي، تقلد إمامك، سل المشايخ، سل أهل العلم بس فقط. إنما كدراسة بنقول هذه المرحلة المتخصصة المذهبية، هذه المتخصصة، هذه لا تبدأ بها، ولا هذا يشتت عليك عمرك، صعب أن تصل في هذا إلى رتبة تحمد لك في هذا الأمر. نعم، هم نفسهم حتى في المذهب الرجح في هذه الرواية المقدمة والغير، هذه بينهم الخلاف في تقديم الرواية عنده في المذهب نفسه. نعم، مقبول ولا مردود؟ تمام، المقبول، المقبول هذا هم متفقون عليه، ما هو هذا التقييدات بقى، ما هو ده التقييدات اللي نتجت عن ماذا؟ عن التقيد بالمذهب في أصول، فلهذا صار عندهم كيد وصار عندهم كيد وصار عندهم كيد في ايه؟ طب أصول لو زعية، طيب أصول الليثي، طب أصول إسحاق إيه؟ ولا ما كان لهم أصول؟ يعني ما لهم أصول؟ هي أصول واحدة، لكن يبقى أن إسحاق يذهب هذا إلى كذا، يبقى أن مالك اعتمد على هذا، مقبول في هذا الترجيح أو غير مقبول، لكن وكأن ما في أحد في الفقه له أصول بنى فقه عليها إلا الأربعة. تبو باقي الأئمة أي انضطرت؟ انضطرت الأصول، علمهم موجود الحمد لله، علمهم موجود، علمهم موجود، علمهم موجود، افتح الأوساط، افتح الاستذكار أو كذا، افتح هذه تجد علوم موجودة والحمد لله، افتح المصنفات تجد علوم موجودة والحمد لله. هل ما كان لهم أصول؟ لهم أصول، لكن هنا اتسع بقى مسألة أصول كيت وأصول كيت لما المذاهب الأربعة بصفة خاصة بدأت تبني، لأنه المتأخر هنا هينسب إلى مذهب أحمد شيء كيف، إما من منصوص أحمد ولا من مفهوم كلامه ولا من ما بني على أصول كان أحمد رحمة الله عليه وفتي بخلالها فبنى عشان أخرج فتوى اليوم على هذه الأصول بحيث تنضاف إلى مذهب أحمد، يبدأ المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب كذا. هنا أنت قد تخطئ بقى في القياس هذا أو تصيب، ولهذا قد تنسب إلى المذهب الحنبلي ما لا يرضاه أحمد رحمة الله عليه. فالشاهد ما في مشكلة، لكن هذه مرحلة وعرة، مرحلة وعرة، مرحلة ليست سهلة، إنما أن كل ما له أصول بمعنى أنه له في ترجيحه منحة معين وأنه لو رجح هنا بقاعدة كما قلت لك كما هنا في الحديث تماما تماما، ولد حتى الأئمة الكبار قد هذا يرجح شيء نفس الراوي، الراوي الراوي الواحد قد يختلفون فيه توثيقا وإرادة، نفس الراوي الواحد قد يختلف المقال في باعتبار حديثه، حديثه هذا فيه له بحكم أو مروي عن فلان، مروي في البلد الفلاني، مروي في العصر الفلاني. نعم طيب نوني بس البحث هذا. نعم في حلق اللي حنا اين هذا ذكره فين؟ تحفة المحتاج. نعم تمام. قال يكره اين تمام الشافعي نص على تحريم في الأمة وما يقولون بالكره.
المسوعة الكويتية
المسوعة الكويتية قال
الأصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه
في الموسوعة، قال أصح عند الشافعية أن حلق اللحية محرم مكروه مكروه،
وقول عند الشافعية إلى أنه حرام.
أي عنهم في الموسوعة يقول والصح ها؟
قال ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أنه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي بإعفائها وتوقيرها، والأصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه.
تمام. ونقل طب منصوص الإمام حرام أي في الأم.
نقل النووي في شرح مسلم قال وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض، قال الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إثارة للمرودة وحسن الصور. تذكر الرابعة
نعم طيب أكمل.
قال وأما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الإمام أحمد اتفاق السلف على أنه لم يره أحد بعينه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت.
نعم.
وتقدم حديث
وهذا نص صريح حتى تأتي أنت بنص ينسخه ويرفعه بأن النبي قد اختص دون سائر الخلق بالرؤية. نعم.
وتقدم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه.
قال ويدل على ذلك أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك فقال رأيت نورا، وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نوراني أراه،
يعني من النور أن فحذف همزة القطع فصارت إيه نوراني أراه. نعم،
على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال. نوراني
مش نور أن، نعم، وهذا خطأ لفظا ومعنى.
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله
هو ده المسألة، مسائل لازم نقف عندها يا أخوان. شوف لما اعتقد، طب هيجي كيف بقى؟ ما هو نور أن أراه ده نفي المعتقد، طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نخليها نوراني، احذف همزة القطع ودخل كلمتين على بعضهم بقى نوراني، تاخدش مسافة، لا تاخد مسافة بين الكلمتين، خلاص تبقى نوراني أرى، يبقى كده حولنا وتم لنا العملية بنجاح. هذه المشكلة. نعم،
والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أراه كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث، ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل.
نعم،
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف الحقيقة.
انتبه، وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، ده مهم جدا، ده يحفظ عشان بنصطحبه في إيه فاروق، في ذكر الخلاف بين الصحابة في الرؤيا، هل الصحابة اختلفوا في الرؤيا أم لا، ده منقول هو مشهور، يقول نقل حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا إجماع الصحابة على أنه من الربه، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. نعم،
وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة،
وشيخنا لو شيخ إسلام. نعم،
فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل، ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا.
نعم،
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي الصحيحين عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال، وإنما أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. وفي صحيح مسلم أيضا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم عقيبه وهو كالتفسير له، ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس في قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، قال ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء.
نعم،
وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ذلك ألا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك، وإنما كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي.
قدر ضئيل جدا كما قال علماء السلف. نعم،
وفي الحديث الصحيح المرفوع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى، فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق.
نعم، مهم جدا. نعم، فهو الحجاب المخلوق، ولهذا لما قال رأيت نورا هذا النور المخلوق. نعم، وليس الذي هو صفة لله.
وأما نور الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات. نعم، لا تفارقه ذات الرب جل جلاله، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه.
مسألة دقيقة، يعني هذه مسألة دقيقة مهمة. نعم، كشف الحجاب بينه وبينه فهو الحجاب المخلوق، أما نور الذات اللي هو الصفة بقى الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفرق ذات رب، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحانه وجهه ما أدركه بصره من خلقه. نعم،
وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق
اللي هو اللي سبق قال: فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب، يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء. نعم،
وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن. أما المعطل الجهمي فكل هذه عنده باطل ومحال.
باطل ومحال، ده كفر أن تصف الله بهذا، هذا كفر. نعم،
والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل.
هو جبريل. نعم،
وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده هذه الآية، وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذا كلام ابن القيم في التبيان كما ذكر في الحاشية. نعم،
ثم قال: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحد من المؤمنين لا يرى الله بعينيه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جماهير الأئمة على
بل المذاهب كلها على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا غلات بعض غلات يرون أن الله تجلى لهم ورأوه وكذا، هذول غلات. نعم،
قال: مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله أتاني البارحة ربي في أحسن صورة الحديث.
نعم نعم، هو انتقاء الشيخ زيد الفياض الحقيقة من نقلات الأئمة والعلماء، بحيث أنه يعني ليس له كلام وإنما هذا كلها نقلات كما أشار في المقدمة، ولهذا يعني هو ما يذكر الإحالة على اعتبار أن هذه كلها نقلات الأئمة، إلا أنه ينتقي بعلم، ينتقي بعلم، يعني هذا الكلام سبق لك شيخ الإسلام لكن أضاف لك مثلا إيه مسألة الحديث هذا أتانا رب البلد في أحسن صورة. طيب اللي هي الرؤية المنامية، هل هي رؤية حقيقية وكذا رأى بعين أصلا؟ طب أليست في الدنيا أو هي رؤية ليست أيضا للرب سبحانه وتعالى على صفاته إنما رأى في أحسن صورة؟ نعم، فقال:
وقوله أتاني البارحة ربي في أحسن صورة الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا، وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث.
يعني إذا ليس فين؟ في المعراج الذي كان في مكة. نعم،
والمعراج كان بمكة كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
نعم، ولهذا هذه صورة حسنة، وليس الرب عز وجل على صورته، على صورة التي هي صفة له. نعم،
وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لن تراني وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء. تمام. فمن قال نعم. إن أحد من الناس يراه، فمن قال إن أحد من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران.
تمام،
ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء.
هذا في سائر الخلق. نعم، لكن القائل يقول لك هذا النبي وهو النبي أفضل من موسى فيكون هذا ما اختصه الله. نقول النبي عمم فقال لن يرى أحد رب حتى يموت، وما ثبت كذا وذاك. عندك ثبوت؟ وقال رأيت نورا، عندك ثبوت أن النبي رأى بعين رأسه صريحا هاته، وإلا لا يعارض هذا الصريح بتأويلات. نعم.
والمسلمون في رؤية الله على ثلاثة أقوال، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في المكاشفة.
يرى في المنام وليس خاصا برسول الله، وإن كان للنبي أعظم صورة، لأنه يرى في أحسن صورة على حسب الإيمان ومقدار إيمانك كما أصرار ذاك شيخ الإسلام. نعم.
ويحصل للقلوب في المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها.
تمام.
ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية.
تمام.
والقول الثاني قول نفاة الجهمية، إنه لا يرى إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة، وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات فيقولون أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وأنه يرى في الدنيا والآخرة، وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله، لأن الوجود المطلق السالي في الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عندهم.
نعم. نعم. وقال المسلمون يعني صفة عن المنتسبون إلى الإسلام، لهم في رؤية الله عز وجل ثلاثة قول منتسبون إلى الإسلام، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين هذا منهجهم ماذا؟ أنه يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، طبعا هنا بالأبصار عيانا. تمام. هذا يخرج من بقى النسبة الأولى في أول الدرس، النسبة الأولى في أول الدرس اللي هي وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام معهم بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وحنيفة وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث، والطوائف المنتسبين للسنة والجماعة كالكلابية والكرمية والأشعرية والسلمية وكذا، فهؤلاء متفقون على إثبات الرؤية، كلمة بس الرؤية، إنما ده التفصيل أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا. هنا نخرج ماذا؟ هؤلاء ونبقي الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين المقتدى به، فإن الأشاعرة يرون هذه الطائفة ترى أن الله يرى ولكن إلى غير إيه؟ جهة، لأن لازم الرؤية جهة ولازم الجهة الجسمية، والله منزع عن الجسمية وعن إيه؟ عن الجهة. طيب القول الثاني قول نفاة الجهمية، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، نفوا الرؤية في الدنيا وكذلك في الآخرة. الثالث يقول حلية بقى الجهمية الذين يزعمون يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء يجمعون بين النفي والإثبات، يعني أثبت ونفى، والنفي مصادم إثبات من كل وجه، ألا وهو لا يرى في الدنيا في الآخرة، يرى في الدنيا والآخرة، يعني أن قوما قالوا هذا وقوما قالوا هذا، أو باعتبارين، وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص ومثاله، لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عنده. بهذا نكون قد انتهينا يعتبر من مبحث الأسماء والصفات وما تعلق بهذا المبحث الضخم الذي هو أساس الواسطية، أساس الواسطية والتي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجله. ننتقل بقى إلى الإيمان باليوم الآخر. أيوة العقل، طب ما هو صح وفي كل مسألة على فكرة، يعني ما أمكن تصوره بدقة ولو كان باطلا هذا أفضل من غير، يعني هم قالوا لا يرى خلاص، ما هم دول قالوا يرى ولكن إلى غير جهة، مثل القرآن أيضا المعتزلة كذلك من جهة العقل قالوا خلاص ده مخلوق، ده مخلوق، إنما دول قالوا معنى غير مخلوق ولفظ مخلوق، ولهذا المعتزلة اصطادوهم في هذا، المعتزلة اصطادوهم في هذا، التناقض كان أقوى ما رد به المعتزلة أشعره كذا، تناقضكم أصلا، ولهذا يلزمونه أنتم قلتوا معنى لازم تقولوا اللفظ غير مخلوق كذلك، في حاجة اسمها لفظ ومعنى؟ ما في لفظ ومعنى؟ أين؟ أيوة طبعا طبعا نعم طبعا طبعا، ولهذا هو نفسه لما استدل ابن تيمية رحمة الله بأقوال هؤلاء المتقدمين وكذا في بعض المواضع كان في الحموية كان لإخصامهم. نعم نعم، يعني يقوم في القلب من المكاشفات، من السرور، من كذا، وليس أنه يعني يرى على الصفة، يعني يعني يقوم في قلبك مثل ما ظهر، مثل ما ذكر شخص، من المكاشفات، من الحبور والسرور وهكذا. من كل ليلة الله أعلم، لكن عموما رؤية الله في المنام هذا ليست خاصة بالرسول. أيشام نعم، يعني الأول الأول يا هشام هنعمل إيه؟ الأول بنعمل إيه؟ إيه قواعدك؟ ها؟ الأول نثبت، تمام؟ ده رقم واحد. طب رقم اثنين، لما أرى في صورة كذا، إحنا مش قلنا إثبات الصورة في المنام بتكون على حسب الإيمان؟ الصور مختلفة أصلاً، ما تقول لو ثبت يعني هذا، كيف يعني يكون في شاب؟ طب وكيف أصلاً يكون في أي صورة أخرى؟ أي صورة بقى أختارها؟ أي صورة أختارها؟ كيف أصلا يكون فيها؟ لو أنت تصورت أن الصورة دي عائد وصفها إلى الله، هتقول كيف؟ أي صورة؟ أي صورة هتستشكل هذا الاستشكال؟ ما الفرق بين هذه الصورة اللي أنت يعني تصنعها وبين غيرها؟ طالما أنك أنت يأتي لذهنك أن هذه صورة رب، هذه ما بصورة رب، هذه صورة إيمانك أنت، هذا ممثلة لهذا. ولهذا الشيخ سامي يقول إيه؟ ها؟ أنت قفلت يا ابني لعداني. الشيخ الإسلام يقول إيه؟ آخر آخر من المكشفات قال إيه؟ ها؟ صورة مثالية. يبقى الأول يا هشام نثبت، الثاني ما عندنا إشكال، لأن الصورة بتتفاوت حسب إيمانك أنت، ما بصورة واحدة، والصورة لا علاقة لها بماذا؟ بصفة الرب نفسه، حتى تقول كيف وكيف، لأن أي صورة يقال لو انت تعتمد هذا الامر هيقال نفس المسألة. فالاول نثبت. ها شوف في كلام شيخ سام في الشاب الامر هذا. نعم الرواية ايه؟ الرواية منكر يا هشام، من اللي انكرها؟ لا هو في الشاب أمر كان في عقدة. طيب يعني أنكرها الأئمة يا هشام، هذه أنكرها الأئمة، خلاص انتهت المسألة، بطلت الدعوة، بطلت الدعوة. لكن احنا خلي بالك، انت ما زلت متهم دلوقتي، ما زلت متهم بايه؟ يعني استنكرها لو صحت، احنا ما عندناش اشكالية خالص، اذا صح الشيء ما في اشكال. بس هنا هل هي صفة الرب؟ هل الرب يصب بنا شاب امرض؟ لا طبعا، هذا الذي يخصانك. فيبقى احنا عندنا الاول الاثبات، اذا تم الاثبات فلا اشكال عندنا، لانه ليس كمثل شيء وسمع صفة، ولان هذا ليس وصفة للرب، هذه صورة. نعم ايوه يا عبد الله. الصحابة ما هو تابع اللي طبعا زي ما صحابة الإمام المسلمين ايه، بس هو عايز يبين ايه، كأن الدارمي يشير الى ايه، الى انه لا تفهمن من عبارة من كلام عائشة ومن كلام ابن عباس ان ثم خلاف في ذلك، فهو يعني ما ينص على هذا يرفع الوهم الذي قد يتصوره الواحد ان هناك خلافا بين الصحابة. ضام عائشة تنفي وابن عباس يثبت. لا هتلاقي اللفظة هذه، هتلاقيها ايه، هتلاقيها في موضع اخر، هتلاقيها في موضع اخر، لان هذه يعني منقولة اكثر من محل، هتلاقيها تقول رأيت ربي، رأيت نورا، رأى نورا. أي ما إيه الإشكالية؟ وهو ده اللي رأاه، يعني رأى يعني بمعنى أنه قام في قلبه من الحبور ومن المكاشفات ومن الإيمان ومن هذا، معنى مش رؤية للصفة رب بصفته. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.